الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه بداية سلسلة دوراتنا العلمية بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والتي ستقام من اليوم السبت الموافق 6 من شهر رجب لعام 44 و400 ألف، وينتهي إن شاء الله تعالى وقدر ووفق وهدى ويسر في يوم الخميس القادم إن شاء الله. وبإذن الله تبارك وتعالى سيكون كل يوم متضمنا لدورة علمية جديدة. قصدنا من هذه الدورات العلمية أن نناقش فيها وأن نثبت فيها وأن نعمق فيها كثيرا من المعاني التي ينبغي أن تكون في قلب كل مسلم، لا سيما الذي على منهج السلف الصالح وعلى ضرب أهل السنة والجماعة. وهذه المعاني ولو كررت نصا بالكلمة والحرف مع ما سبق، فإن هذا لا يذم، بل هذا ما يقتدى فيه بطريقة القرآن وطريقة السنة وطريقة سلف الأمة. فها أنت ترى القرآن يعيد ويكرر في قصصه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده ما يطلب تقريره وتثبيته. فالأصول الكبار قائمة على التكرار حتى تبقى محكمة في صدر المسلم وفي صدر طالب العلم وفي صدر حامل السنة، لأن أعداء الإسلام لا يفتؤون ليلهم ونهارهم عن الصد عن سبيل الله والتشكيك في المسلمات. من كان يظن أن الإسلام نفسه يشكك فيه في عموم بعثته، وأنه للعرب خاصة وليس لعموم الناس، أو في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو في السنة المجموعة في دواوينها المعتبرة كصحيح البخاري وصحيح مسلم، أو في رواتها من الصحابة أئمة الرواية كأبي هريرة رضي الله عنه، أو ما تعلق باليوم الآخر سواء من عذاب القبر ونعيمه أو ما يكون بعد ذلك من ميزان وحوض وغير ذلك من الأمور التي صارت تناقش، مما يثبت فيه دعاة التقريب بين الإسلام وغيره صحة المذاهب الكفرية الأخرى، وأن العبد حر في اعتقاده، ومتى ما اختار دينا وتعبد الله به فهو المؤمن. هكذا يذكرون ويقررون. ثم ناهيك عن كل هذا، من هذه المعارك التي يقوم بها مذاهب كفرية، مذاهب فكرية مغرضة كماسونية، مذاهب عقلانية مدمرة كالذين يسمون أنفسهم بالتنويريين، فرق قديمة ولا زالت حديثة في فكرها كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والقدرية وغيرها، جماعات معاصرة ضالة كالتكفير والهجرة والجماعة الإسلامية والجهاد والتنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة وكالإخوان والتبليغ وكالبرهامية والرسلانية الزاعمتين السلفية، وأفكار كثيرة جدا ومناهج متعددة. فتكرار المعاني الكبار، طريقة القرآن وطريقة السنة وطريقة السلف، جميع كتب العقيدة موضوعاتها واحدة تقريبا، يحصل زيادة في بعض الكتب، نقص في بعض الكتب، لكن أصول الاعتقاد واحد. فهل يا ترى ندرس كتابا ونبع جميع الكتب بناء على أن الموضوعات مكررة، أم أنك تستجلب هذه الجيوش الإسلامية السلفية السنية على غزو أهل البدع أصحاب الأفكار الردية، فتكثر الكتب وتنوع العرض وتعرف بالأئمة؟ هذا فائدة تكرار هذه الكتب وتنوع هذه الكتب، أنك تكثر سواد أهل الحق، أنك تهجم من كل ناحية بأسلحة أهل الحق، أنك تعرف الأمة بأهل الحق في جميع قرونهم. فإن أهل الحق لا يقتصرون على قرن. نعم، أصل أهل الحق وأصل المقتدى بهم القرون الثلاثة المفضلة وعلى رأسها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، لكن لا يزال لهؤلاء أتباع على الهداية، لا تخلو الأرض منهم، لحديثه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا وأن يجعلها خالصة له، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن ينقلنا من هداية إلى هداية، ومن توفيق إلى توفيق، ومن علم إلى علم، وأن يشرح صدورنا لقبول الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويوفقنا إلى ذلك، وأن لا يجعل لشيء من سعينا جميعا، ألا يجعل في شيء من ذلك حظا لغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه المعاني الكبار قائمة على التكرار. واستفيدوا هذه الفائدة يا إخواني، لو قال قائل: أنتم ما وراءكم غير التوحيد، ما وراءكم غير السنة، ما وراءكم غير المنهج، ما وراءكم، نقول الحمد لله، ابتداء منهج أهل السنة قائم على الشمول، ولكن هذا الذي يؤلمكم وهذا الذي يقلق مضاجعكم، الكلام في التوحيد والكلام في العقيدة والكلام في السنة، ولكن من قال بأن أهل السنة لا تكلمون إلا في عقيدة ومنهج؟ من قال هذا؟ ارجع إلى كل علماء أهل السنة سوف ترى أن هؤلاء العلماء والحمد لله يتكلمون في الدين كله. من الذي يتكلم في التفسير ويبين المعاني، معاني التفسير على مذهب أهل الحق؟ أهل السنة ما صنفوا في التفسير. من الذي يتكلم في الحديث؟ هل أئمة الحديث إلا أئمة السنة؟ من الذي يتكلم في الفقه والأحكام؟ هل أئمة الفقه إلا أهل السنة؟ من الذي تكلم في اللغة وصنف فيها؟ هل أئمة اللغة إلا أهل السنة؟ في كل باب، في كل علم، في كل علم العلوم، التفاسير التي بدأت من الصحابة، ابن عباس، ابن مسعود، أبي بن كعب، عائشة رضي الله عن الجميع، في عصور التابعين مجاهد وسعيد بن جبير ومن على منهجهم، ابن سيرين، ابن المسيب، ابن جريج، الضحاك، عطاء، مدارس، محمد بن كعب، مكحول، أئمة. ثم من بعدهم ابن جرير، عبد الرزاق، ثم من بعدهم البغوي، ابن كثير، إلى عصرنا هذا الشنقيطي، السعدي، فيصل المبارك. سلسلة في التفسير سلفية من أول عهود الصحابة إلى اليوم. في الحديث من لدن الصحابة والرواة الذين أكثروا الرواية، أبو هريرة رضي الله عنه، ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو، عائشة، أنس، جابر، ثم من بعدهم ابن سيرين، ابن المسيب، ثم من بعدهم من الأئمة كأحمد ومالك والبخاري وأصحاب الكتب الستة، الدارمي، ثم من بعدهم من بعدهم إلى عصرنا هذا. وفي الفقه، من الذي يتكلم في الفقه أولا إلا الصحابة، ثم التابعون، فقهاء السبعة، ثم من بعدهم من الفقهاء الأربعة، ثم من بعدهم إلى الآن. ثم من الذي صنف في العقيدة إلى أئمة السنة؟ عقيدة الصحابة أولا التي نشروها وإن لم يكتبوا فيها، ثم جاء من يكتبها من أئمة الهدى ووضعت دواوين السنة المعتبرة، وهي أكثر من أن تحصى وتحصر والحمد لله. عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وأئمة الهدى وإلى الآن. ثم اللغة وأئمة اللغة في التصنيف كالخليل وسيبويه، الأصمعي، أبو عمرو بن العلاء، الفراء، كل هؤلاء أئمة سنة. هل أئمة اللغة إلى هؤلاء؟ ثم في أصول الفقه الذي وضع أصولها الصحابة في فهم النصوص الشرعية وكيفية الاستنباط، ثم بعد ذلك التصنيف كالشافعية رحمه الله تعالى. وعلى هذا قس، فكل هؤلاء والحمد لله أئمة الهدى ومصابيح الدجى يتحقق بهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم. وبهذا يرد على الأشاعرة الذين يقولون نحن أساس التصنيف. انظروا إلى علماء الأشاعرة هم الذين صنفوا وهم الذين لهم الكتب، وهذا كذب. أنا ذكرت طرفا فقط، وإلى الاستيعاب تعجز وتستطيع أن تدخل في كل علم من العلوم في مبحث يسمى تدوين، تدوين العقيدة السلفية، تدوين الفقه، تدوين الحديث، وأنت ترى المراحل التي جرت في تدوين هذه العلوم وكلها، والحمد لله أئمة سنة ولله الحمد. ما في علم أصلا أنشأ مبتدع يسموا لنا علما واحدا، أول من كتب فيه أهل البدعة. انتبهوا يا إخوان، نريد علما واحدا، أول من صنف فيه أهل البدعة، علم واحد، علم واحد، إلا علم الموسيقى وعلم الفن وعلم الكلام، نعم هذا أول من صنف فيه هؤلاء. علم من العلوم الشرعية أول من صنف فيه مبتدع. يا الله. اثنين، إمام محل اقتداء في الأمة ويكون مبتدعا. ثلاثة، ديوان مرجعية في الأمة والأمة تستقي من علومها ويكون صاحبه صاحب بدعة أو ديوان قائم على وضع بدعة والأمة ترجع إليه. لا يوجد لا علم ولا كتاب ولا إمام، والحمد لله ما يوجد. أعطني إماما نحن نتكلم فيه الآن في أي باب ونقول قال الإمام الفلاني، قال الإمام العلاني، في أي باب، فقه، عقيدة، حديث، تفسير، لغة، مصطلح، أصول، تاريخ، هات كده. أريد إماما نحن نكرره بألسنتنا ونذكره على ألسنتنا، وله ديوان وله كتاب نرجع إليه، والكتاب ده متداول في مكتبة كل سلف. من هو يا أخوان؟ أين هو؟ الكشاف الزمخشري ولا ماذا؟ فين هو؟ أي كتاب؟ أي كتاب؟ لا يوجد ولله الحمد، مما يدل على أن الله لا يجعل الإمامة إلا في أهل السنة. صدق الله عز وجل إذ يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. علماء العصر الآن اللي بيستقى منهم والذين لهم قبول في العالم، من هم إلا أهل السنة؟ الإخوان عند الإخوة، التبليغ عند التبليغين، الأشعار عند الأشعار، لكن عالم يقبله أهل السنة والجماعة هذا لا يوجد إلا في أهل السنة. ولهذا لا تجد أحدا يطعن في عالم من هؤلاء إلا هو ضال مضل، ضال مضل اللي يطعن فيه، ما يطعن في الألباني إلا ضال، ولا يطعن في ابن باز إلا ضال، ولا يطعن في العثيمين إلا ضال، ولا يطعن في ربيع بن هادي إلا ضال. ولو وجد عند هؤلاء جميعا مسائل يخالفون فيها من جهة فروع، لكن من جهة أصول السنة والحمد لله، والحمد لله موجودة، ولا لا يطعن في أحد من هؤلاء حتى ولو بزعم الغير على السنة، إلا غال عند غلو ينطلق من تعظيم السنة، وإنما في الحقيقة هو على مذهب أهل الظاهر في الانتقاد، لا يعي ما يقول ولا يحصي ما يقول ولا يرجع إلى أهل العلم كمرجعية فيما يقولون. فلله الحمد والمنة، أهل السنة الجماعة هم أهل التقى. فلهذا نقول بأن هذه المعاني الكبار، تعميق هذه المعاني في الأصول، وتعميق هذه المعاني في الارتباط بالعلماء، تعميق المعاني في مصادر الاستدلال، تعميق المعاني في مصادر التلقي، تعميق المعاني في تعظيم الصحابة، تعظيم المعاني في العمل بالعلم، تعظيم المعاني بتقوى الله سبحانه وتعالى والاطلاع والاقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله، كل هذه المعاني ينبغي أن تعمق فينا. فتكرار مثل هذه تكرار، لو افترضنا أنها مكررة نصا وفصلا، حرفا وكلمة، عبارة وصفحة، لما كان هذا كثيرا عليه. ومن استشعر هذه النعمة ما مل منها، ومن استشعر هذه النعمة أدرك أهميتها. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في العهد المكي 13 سنة، أكثر من نصف عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يدعو إلى ماذا يا إخوان؟ إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلح، ليل نهار قولوا لا إله إلا الله تفلح. هل نقول النبي يكرر ما عند الهدي فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ما يدخل به العبد الإسلام وما يطرق به الشرك، لهذا كررها ثم كررها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات: كبر، أنذر، كبر، طهر، اهجر. هذه الكلمات التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم: أنذر عن الشرك، كبر بالتوحيد عظم الله عز وجل به، طهر أعمالك أقوالك حياتك كلها من كل رجس وباطل، اهجر كل باطل في أقوال في أعمال في اعتقادات. ولو أن الإنسان جعل هذه الأربع كلمات منفصلة هكذا لعرف صفة هذه الدعوة التي وصفة هذه الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم: أنذر، كبر، طهر، أهجر. هذه أربع كلمات. أنذر عن ماذا؟ أنذر قبل كبر، أنذر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فإنه عدو لي إلى رب العالمين. الذين لا يريدون منهجا فيه نظارة، يريدون منهجا فيه بشارة بس، يقول لك بشر، أنذر لا، عدل، جرح لا. أليس هذا؟ بشر لكن أنذر لا. والرسل مبشرين ومنذرين، والإسلام بشارة ونظار. بشر من وأنذر من؟ إنما نحذف أنذر ونبقي بشر، حتى إن أسمع لبعض فجارهم، بل قال الكفر، يقول أسمع لواحد هو نفسه دكتور في الجامعة نفسه، يقول أستمع لواحد يقرأ القرآن سورة قاف ويأتي عند قول الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ويعيد فيها ويبكي ويعيد، وأنا كل ما يعيد بطني تعلى بطني تعلى، وهكذا هكذا قد حد تعبيره يعني. طيب ما أنت عندك في سورة قاف: والنخل باسقات لها طلع نضيد. كلام جميل أهو، وكأن هذا كلام بشر وهذا كلام الرب، يعني ليه تركز على كلام بشر؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتترك كلام الرب: والنخل باسقات باسقات. يعني انظر نظرة تفاؤلية، هذا كفر والعياذ بالله. الذي قال والنخل باسقات لتلتفت إليها آية كونية، هو الذي قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، في من أعرض عن آيات كونية وأعرض عن آيات شرعية وترك العمل بالشريعة الإسلامية. أليس هذا القرآن يا إخوان؟ بينتقد القرآن يا إخوان. إيه ذنب القارئ؟ ما ذنبه لما يعيد هذه الآيات ليحرك بها القلوب؟ ما ذنبه يا إخوان؟ هو بيكرر كلام البشر. أمر عجيب. فهم يريدون بشر ولا يريدون أنذر، إنما بشر ولا تنفر. نعم صح، لا تنفر، لكن أنذر، أنذر عكس بشر، لأن الله قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لابد بشارة ونظارة، بشارة لأهل الإيمان ونظارة لأهل الكفر والعصيان. لابد من هذا. يقولون عدل، ما شاء الله، داعية لسانه عفيف جدا. أنا جالست سنين ما سمعته يذكر أحدا بسوء، ما سمعته يذكر أحدا بسوء، ما شاء الله. إنما هؤلاء حينما تحضر لهم ما عند إلا فلان وعلان، فلان وعلان، فلان وعلان، جرح وتجريح، يطلقون عليه بجرح وتجريح، ليس جرح وتعديل، جرح وتجريح، ودائما على لسانهم إلى غلاة التجريح. ما يريدون تجريحا، ما يريدون علما أصلا. والله لو يجرؤ الواحد أن يقول علم الجرح والتعديل علم الضلالة وينبغي أن يحذف من تاريخ المسلمين، والله لو يجرؤ لقال. لكن هو نفس المضمون بيقول فيك أنت، لأنك سهل، أنت سهل عادي، الرد على المداخل، الرد على كذا، أنت سهل. لكن يقول الرد على السلف في وضع علم جرح وتعديل، هيقال لا، أنت الآن كشفت اللثام ولم يخف حالك الآن على الصبيان فضلا عن الكبار. هكذا يقول، لولا هذا، لأنهم لا يريدون سماع كلمة ماذا؟ الجرح هذه. طيب، هؤلاء الذين يقررون هذه القواعد، ننظر إلى واقعهم العملي، هل عندهم بشر فقط؟ وهل عندهم تعديل فقط؟ الجواب لا، إنما لهم نظارة، لكن من السن، حذرون من السن وأهلها. إنما لهم تجريح، لكن لأهل السنة. وإلا هؤلاء ما يفتؤون عن التجريح ليلا ونهارا، وهم بحق غلاة التجريح. لماذا؟ لأنهم يجرحون بلا دليل، يجرحون بلا دليل وبلا برهان، فلهذا تجريحهم فعلا، هم غلاة، هم غلاة التجريح. الشاهد يا أخواني بارك الله فيكم، أن من أهم الأغراض في هذه الدورات العلمية المكثفة والمستمرة، أهم شيء في ذلك أننا نعمق هذه المعاني المتكررة بكتب متنوعة حتى تتعدد أدلة الحق. فإن العبد مهما بلغ يحتاج إلى كثرة أدلة. الله عز وجل قال عن إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن بأني أحيي الموتى، قال بلى أؤمن ولكن ليطمئن قلبي. أو في شك إبراهيم عليه السلام؟ لا، وإنما إبراهيم عليه السلام طلب الانتقال من علم اليقين الذي لا شك فيه إلى عين اليقين، والانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين زيادة البرهان، زيادة الأدلة، أن تنتقل من علم إلى عين. نحن الآن كلنا لا يشك أن الله يحيي الموتى، لكن تخيلوا لو رأينا أمامنا الآن كيف يحيي له الموتى. ولهذا إبراهيم عليه السلام ما قال يا رب هل تحيي الموتى، إبراهيم عليه السلام ما قال هذا، هل تحيي الموتى؟ لا، إنما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، أرني كيف تحيي الموتى. هكذا الإنسان يطلب المزيد، يطلب المزيد، يطلب المزيد بكتب أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني، أن هذه الدورات المكثفة فائدتها أيضا أن بعض الإخوة قد يكون منشغلا طوال السنة، أو تنأى به دياره وتبتعد عن المواظبة مثلا على الطلب، فتكون هذه مدة مختصة، أيام قلائل يجعل فيها الكم الزائد، بحيث إنه يحدث ماذا؟ يعني توازنا، فيكون فيه نفع بهذا. الأمر الثالث فيها تعارف إخواننا بعضهم على بعض، وتعميق ما بينهم من أخوة وتمتين الأواصر، فإن المرء إنما يقوى بأخيه. الأمر الرابع أن هذا في الحقيقة تدريب للنفس على التحمل وعلى الطلب. اليوم إحنا بنقول نجلس في المكيف ونجلس في الظل ونجلس في كذا وعلى فرش وعلى وعلى وعلى، ونعتبر هذه من الجهاد، يعني فعلا 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 اللي يجاهد اليوم بحضور دورة أسبوع ولا أيام هذا جهاد فعلا. لكن لما نعرض هذا على طريقة السلف وعلى جهاد السلف والطلب، نجد أنه ماذا؟ أنه لا شيء، إذ الطلب كان بالهجرة والانتقال إلى المسافات البعيدة، ربما تصل إلى مئات الأميال بل آلاف الأميال، ربما تمشي على قدميك وتتعرض للهلكة. فبعض السلف قد تعرض للموت إلا أنه شرب بولة، بعضهم شرب بولة، ابن خراش شرب بولة 5 مرات في الطريق، وبعضهم يبيع أثاث بيته وتحملوا المشاق، هذا تعرض للخطر، وهذا تعرض للعطب، وهذا تعرض للغرق، وهذا تعرض، ومع ذلك لا يلتفتون إلا إلى طلب. فهذا اقتداء بهم، واقتداء بمن يا اخوان؟ بالأئمة الذين لو وجد عشر الواحد منهم في هذا العصر لا أشير إليه البنان ولا رحلت إليه الأنام. صحيح أحمد يحتاج إلى رحلة، إي والله رحل. سفيان يحتاج إلى رحلة، الثوري إي والله رحل. ابن عيينة يحتاج إلى رحلة، البخاري يحتاج إلى رحلة. هؤلاء الأئمة يحتاجون إلى رحلة يا أخوان، ومع ذلك والله رحلوا ثم رحلوا ثم رحلوا وجابوا الأرض، ولا تجد الترجمة للواحد في ذلك ماذا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون لم يكن له مشايخ، لم يكن له، وهذا كذب وافتراء. شيخ الإسلام اللي بيذكر ما له مشايخ يعني على اعتبار مثلا قلة مشايخ عن غيره، هناك من هو أكثر، 100 شيخ. شيخ الإسلام مشايخه 100 شيخ، لكن في من وصل إلى 1000 وزيادة. بخاري يقول لقيته أكثر من 1000 رجل، وهناك من وصل إلى 3000 شيخ. 3000 شيخ مش عدد السكان، لا، 3000 شيخ يطلب العلم. وتخيل لما سفيان الثوري يرحل، يرحل إلى مين؟ ولما البخاري يرحل، يرحل إلى مين؟ كل هذا مع انتقاء أهل السنة والجماعة، فلا يرحلون إلى مبتدع معلوم ببدعته. فلنا قدوة وإن كانت من طرف بعيد، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال أبشر فإن المرأة مع من أحب، أبشر فإن المرأة مع من أحب. فهذا يعني بعض الأغراض من هذه الدورات العلمية المكثفة، ولهذا نصبر على هذا الطلب يا أخواني، ونصبر على هذا الجهل. وأعظم الفوائد في هذا كله الحقيقة وهو بعد لابد أن نلحظه جدا، ألا وهو التعبد إلى الله بالطلب، والتعبد إلى الله عز وجل بهذه المجالس، تتعبد الله، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوبنا سكينة تطمئن بها قلوبنا حتى نلقاه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا دعاء نسعد به في الدارين. فهذه المجالس نتعبد الله سبحانه وتعالى بها، لأن خير ما تتعبد الله عز وجل به هو هذا العلم، العلم بالله والعلم برسول الله والعلم بالإسلام بالأدلة الشرعية، كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 4 قاع. الأولى العلم، العلم هذا أول شيء، العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. تعرف ربك بالدليل، الدليل، تعرف نبيك بالدليل، تعرف رسولك، تعرف إسلامك ودينك بالدليل. مهم جدا، كلمة من ذهب كلمة بالدليل، لأن الجهمية عرفوا الله بالكلام، عرفوا الله بالتخمين، عرفوا الرسول بالبدع والضلالات، عرفوا الإسلام بالخواطر. فأنت تحتاج إلى أن تعرف كل هذا بالدليل. عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا إسلامه ودينه بالأدلة، حتى إذا سئلت وأنت في قبرك من ربك ومن نبيك وما دينك، أجبت إجابة الموقن. ولهذا في حديث فتنة القبر قال النبي: وأما المنافق أو المرتاب، في ريبة، في ريبة في هذه الأمور، فإنه يقول ها ها، فمن كذب أو شك فإنه يكون كافرا. لابد أن تكون موقنا، وكلما ازدادت الأدلة ازداد اليقين. نبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بدورتنا العلمية الأولى، وهي الدورة العلمية الثانية والثمانون بعد المئة الرابعة، وذلك في يوم السبت الموافق السادس من شهر رجب لعام 44 و400 وألف. وهذه الدورة خاصة برسالة واحدة، وهي شرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ونفع به وبارك في عمره، على منظومة الأحساء أحمد بن علي بن حسن الأحساء، أحد علماء أهل السنة والجماعة في زمانه وعصره، وقد نظم عقيدة ابن أبي زيد القيرواني المالكي، نظمها في هذه المنظومة المباركة نظما سلسا سهلا، جمع فيه جل ما يتعلق بأصول هذه الشريعة. ابتداء، هذا الناظم رحمه الله ترجم له العلماء، منهم الشيخ البسام رحمة الله عليه في علماء نجد، وجاء ترجمته أيضا في الأعلام، وهو العلامة الفقيه أحمد بن علي بن حسن بن مشرف الأحسائي المالكي. سنة ولادته لم أجد ترجمة فيها سنة الولادة، لكن سنة الوفاة، توفي سنة 85 و200 وألف، هذه وفاته. لكن وجد له منظومة في الرد على الجهمية صرح فيها بأنه قد كتبها سنة 36 و200 وألف، فقد كان وقتها قد نظم هذه المنظومة. فهو رحمه الله تعالى وفاته سنة 85 و200 وألف، وله مصنفات عديدة، وهو عالم سلفي ذكروا في ترجمته في الأعلام، جاء فقيه مالكي، وهذه طبعا كانت من الغرائب أن يكون في الإحساء ويكون مالكيا ولا يكون حنبليا، فهذا من القلائل الذين خرجوا على مذهب أحمد في الفروع في الفقه، وكان مذهبا مالكيا. ولعل هذا يرجع إلى ماذا؟ قالوا لعل هذا يرجع إلى مشايخه الذين أخذ الفقه أولا على يديه. وعلى كل حال علماؤنا سواء كانوا على المذهب المالكي أو المذهب الحنبلي أو المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي، علماء السنة إنما ينتسبون هذه النسبة نسبة دراسة للمذهب ومعرفة به واطلاع، وليس نسبة افتاء وعمل لمجرد أنه مذهب، فلا يفتون بالمذهب ولو ظهر لهم أن الدليل في خلاف. هذا لا يوجد عالم من علماء السنة على هذا والحمد لله، إنما علماء السنة وإن انتسبوا في الفقه في الفروع إلى المذهب الحنبلي الشافعي المالك الحنفي، إلا أن هذا فقط من باب دراسة، بخلاف من ينتسب لهذه المذاهب انتساب عصبية فتعصب لهذه المذاهب ويفتي ولا يخرج عن المذهب، ويجعلون قوالب في من ينتمي إلى المذهب لا يخرج بها عن المذهب أبدا، وضوابط عسرة كأنه يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون في الخروج عن بين الخروج عن المذهب وبين الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون لأصحاب المذاهب ما يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرحوا بذلك. فانتساب العلماء يكون انتسابا من باب الدراسة فقط، من باب الدراسة والاطلاع على أصول المذهب وغير ذلك، وليس من باب العمل والفتية. ولهذا ابن تيمية نسب إلى المذهب الحنبلي، ولكن مع ذلك يخرج عن الأربعة، وابن القيم كذلك، وابن كثير الشافعي، والذهبي الشافعي، وابن العربي المالكي، وهؤلاء العلماء الذين انتسبوا إلى هذه، ابن عبد البر المالكي انتسبوا إلى هذه المذاهب، ولكن مع ذلك كانوا لا يقلدون المذهب في ذلك، بل يخرجون متى ما ظهر لهم دليل. والنسبة إلى المذهبية بهذا الحد نسبة لا غبار عليها من باب الجائز، وإن كان الأفضل أن الإنسان ينتسب إلى السنة دائما ويقول وأنا في الفروع مثلا درست المذهب الحنبلي، لكن إنسان يكون انتسابه إلى السنة، وهذه هي النسبة العامة اقتداء بالأئمة الأربعة. وهذا إن شاء الله سيأتي غدا إن أحيانا الله عز وجل تعميقه في رسالة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في العمل بالمذاهب الأربعة والانتساب إليها. فقيه مالكي كثير النظم سلفي العقيدة، وقال أيضا وله منظومات في التوحيد والرد على المعطلة، ومدائح جمعت في مجلد باسم ديوان ابن مشرف، وهذا مطبوع وفيه منظومات عظيمة جدا، ذكروا منها منظومات ليتنا الإخوة نبحث عنها لأنها منظومات عديدة وجميلة. جوهرة التوحيد، هذا له جوهرة التوحيد، بس الجوهرة التوحيد السلفية، وهي منظومة ذكر فيها التوحيد وأقسامه وأنواعه، وذكر فيها الشرك وأقسامه ورد على أهل الشرك مع بيان مراتب الدين بالإيمان والإسلام والإحسان. يقول في مطلعها: الحمد لله الإله الواحد المتعالي شانه عن والدي. وله أيضا الشهب، منظومة الشهب المرمية على المعطلة والجهمية، الشهب المرمية على المعطلة والجهمية، وهذه لامية ذكرها في العقيدة ورد على المعطلة في إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى على مذهب أهل السنة والجماعة في إثباتها من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ابتدأها بقوله: نفيتم صفات الله فالله أكمل سبحانه عما يقول المعطل. له أيضا منظومة، له منظومة تسمى بالمنظومة التاريخية، ذكر فيها أيضا ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها مولده وحياته صلى الله عليه وسلم، ثم أردفها أيضا بذكر الخلافة الراشدة، الخلفاء الراشدين أربعة، ثم ذكر أيضا ما تعلق بالدولتين الأموية والعباسية. هي منظومة تاريخية مختصرة ومهمة ومفيدة. ومطلعها: الحمد لله حمدا دائما وكفى، شكرا على سيب جدواه الذي وكفى. وهي فائية، منتهى بحرف الفاء، فائية، فله الفائية. والرائية هذه التي معنا هي رائية أيضا، هذه رائية، فائية، لامية. وله منظومة أيضا في الفقه، ونظم أيضا الرسالة في الفقه المالكي لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، يعني نظم عقيدته ونظم فقهه أيضا رحمه الله. وله منظومة في البعث بعد الموت، له منظومة في البعث، وله أيضا منظومة في العلم وفضله وفضل أهله، له منظومة أيضا في ذلك، له منظومة أيضا في عشرة الإخوان وبيان العشرة والصداقة والألفة وحقوق هؤلاء الإخوان. فله عديد من المنظومات كلها ينصر فيها السنة وأهلها ويقر فيها الحق رحمه الله تبارك وتعالى. فهو عالم من العلماء، لكن الله عز وجل فتح له باب الشعر حتى استغله ونظم فيه منظمة، ونصر الدولة السعودية التي قامت على التوحيد، ولهذا ولاه الإمام فيصل القضاء، ولاه القضاء في بلده، وتبعه على ذلك ولده أيضا أقر على القضاء، فكان عالما رحمه الله تعالى، وفي نفس الوقت كان شعيرا أديبا، والذي يطالع شعره يجعله في صفوف فحول الشعراء، فحول الشعراء الذين أثروا الشعر شعرا أدبيا عاليا، وحوى من البلاغة ما جعله في مصاف فحول الشعراء رحمه الله تعالى رحمة الله. كل هذا مع كونه كف بصره منذ الصغر، منذ الصغر وهو كفيف البصر، كل هذا وهو كفيف البصر، فلم يكن ذلك عائقا له. سبحان الله، كعلمائنا ومشايخنا أكبر العصر، ابن إبراهيم كف بصر، ابن باز كف بصر، الأطرب كف بصر، جل علمائنا المشهورين قد كف بصرهم منذ الصغر، وما عطلهم هذا، حتى نعلم أن القوة الحقيقية وأن الحاسة التي تغلب كل حاسة، وأن الزاد الذي يفوق كل زاد هو الهمة العالية. أخوان، هو الهمة العالية. صدق ابن القيم رحمه الله حينما قال: لابد لطالب العلم من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. فإذا اجتمعت الهمة العالية مع البصيرة والفرقان والعلم بالسنة حصل الخير العظيم. ومن هنا لا تستدعي عوائق فضلا عن وجودها، فإذا وجدت فلا يبغى أن تعطلك، لكن بعض الناس شغوف باستدعاء العوائق، يجعل من الحبة قبة كما يقال، ومن الحصاة جبلا، ما إن يجد الحصاة حتى يجلس يتغزل فيها كأنها جبل يعوقه، كأنها جبل ماذا يعوقه. والله أنا عندي اليوم كذا، والله أنا عندي ظروف كذا، والله أنا حصل كذا، هي عراقيل وعوائق. في الحقيقة لو جاءه أدنى شغلة من شغلات الدنيا فإنه يترك هذه الأشياء ويذهب ليقضي مصلحته وحاجته، لكن لما كان العلم فإنه يستدعي أمورا كثيرة في الحيلولة بينه وبين أن يطلبه. فالموفق من رزقه الله عز وجل الهمة العالية، فلا بصر يكف يكون معطل له عن الطلب، ولا عرج ولا صمم ولا شيء من هذا. وجدنا من علمائنا من فيه ذلك ومع ذلك طلب، وفتح الله سبحانه وتعالى وفتح الله عز وجل عليه، وأعطاه الله عز وجل ما أعطاه لما صار منه الصدق. هذا باختصار ما تعلق بترجمة عالمنا اليوم العلامة أحمد بن علي بن حسن بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى رحمة وسعة. وهذه المنظومة كما قلنا هي الرائية في نظم عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وقد أخذنا منظومتها من قبل، وأخذنا هذه المنظومة وعلقنا عليها من قبل، لكن أردنا من ناحية أن نستفيد من شرح شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله، ومن ناحية أخرى فإنه أيضا من لم يسمعها يسمعها مرة ثانية، والحقيقة صار عسرا علينا أن نجد، وإحنا بقدر الإمكان نحاول أن يرزقنا الله عز وجل بما يعني عزمنا عليه من أول دعوتنا، وهو أننا نكثر قدر الإمكان عناوين كتب السلف والأئمة والأئمة. كان يمكن أن نكرر يعني الكتب هذه، لكن الحمد لله نحن نحاول أن نأتي بالجديد بالجديد بالجديد، بحيث نطلع على أكبر قدر من نتاج علمائنا والتعرف على أئمتنا، وفي نفس الوقت مما نحتسب في هذا الباب أنكم إن شاء الله حينما يتصدر الواحد منكم بإذن الله ويبدأ درسا بعد ذلك يكون عنده ماذا؟ فقط إن هو ينتقي من هذه الرسائل، ما يتعب يجلس في المكتبة ليلة أو ليلتين أو يجلس أيام عشان يختار دورة علمية مثلا من بطون الكتب. الآن اللي في بطون الكتب واللي في يعني عصارة الكتب واللي في ما جد من التصنيف والتأليف الحمد لله موجود يعني آلاف من الكتب هذه بين أيديكم، وهي الحمد لله كتب منتقاة، فهذه تسهل على الأخ بعد ذلك أن ينتقي منها بسهولة، يضع منهجا في المتون، يضع منهجا في الدورات، يضع منهجا في كذا، ولله الحمد والمنة يعني. فيكون هذا من العوامل المساعدة لإخواننا إذا أرادوا الانتفاع بهذه الكتب إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
شيخ عبد الرحمن بن حسن في الدرر الثانية.
نعم.
كلمة عن ابن مشرف. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن في الدرر الثانية: والشيخ أحمد بن مشرف يسامي الأكابر، والذي نعلم عنه صحة المعتقد في توحيد الأنبياء والمرسلين الذي جهله أكثر الطوائف، كذلك هو رجل سلفي يثبت من صفات الرب تعالى ما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته.
الحمد لله، فهذه تزكية من إمام شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه،
وله ديوان شيخ.
وهذا فيه يا أخواني، هذا فيه بيان بارك الله فيكم أنه ما يمكن يرفع قدر إنسان في الأمة إلا بالسنة، ما يمكن يرفع قدر إنسان في الأمة إلا بالسنة. شيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره من العلماء لما يثنى على مثل هذا الرجل وغيره، إنما الثناء أولا مرتبط بالسنة، بالسنة، العقيدة السلفية، انشر العقيدة السلفية، فالسنة هي التي ترفع صاحبه. من هنا احنا بنقول أول مسألة تدرسها هي مسألة السنة، من أول طريق، من أول أبنائنا اللي مبتدئون في هذا الطريق، إخواننا اللي في هذا الطريق من فترة أو مدة، نقول أول شيء يطلب السنة، تتصور السنة، تتصور العقيدة السلفية الصحيحة، وتتصور كتبها وعلماءه، ده أول مسألة، أول مسألة. ثم هذه المسألة لا تنتقل عنها أبدا كما قلنا ونكرر، إنما تنتقل معها إلى غيرها، لكن تبقى معك السنة دائما بارزة، سواء تكلمت في الفقه، تكلمت في الحديث، تكلمت في السيرة، تكلمت في كذا، كل هذا إنما هو ماذا؟ محفوف كله بالسنة. لكن تتعب وتطلب وتحفظ، وفي النهاية أشعري، في النهاية حزبي، لا بارك الله فيك ولا في طلبك هذا. لماذا؟ لأنك سوف تكون مسمارا في ظهر أهل السنة، سوف تحارب بحفظك هذا أهل السنة، وده الواقع في من عندهم حفظ في هذا الزمان. فبعض الناس عنده حفظ يحفظ كثيرا، لكن استغل حفظه في ماذا؟ في حرب السنة وأهلها. كثير أمثلة كثيرة توجد الآن من الحفاظ يحفظون كثيرا لكن لا يفهمون ولا يفقهون منهج أهل السنة والجماعة. فالثناء على أي عالم إنما يبدأ من هذا. طيب، نستعين الله سبحانه وتعالى ونبدأ إن شاء الله في قراءة شرح الشيخ صالح الفوزان على هذه المنظومة الرائية المباركة في عقيدة السلف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عقيدة الشيخ الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني كما نظمها الشيخ أحمد بن مشرف الأحساء المالكي رحمه الله تعالى.
هو هنا ضبطها بال شدد الراء، شوف كده فيها مضبوطة، مشرف. نعم، شوف كده مضبوطة بال، إذا كان لها ضبط مكتوب، لما المشكل هذا ممكن حسب مظهر الكاتب. نعم،
الحمد لله.
يعني طبعا الأسماء هذه سماعية، يعني ما لها قاعدة كالنحو مثلا، سماعية، تسمع مشرف، 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 فهذه الأسماء يرجع في ضبطها دائما إلى الضبط الحرفي. نعم.
الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهر، ثم الصلاة وتسليم المهيمن، ما هب الصبا فأدر العارض المطر، على الذي شاد بنيان الهدى فسمى
فما
فسمى وساد كل الورى فخرا وما افتخرا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المنظومة للشيخ ابن مشرف رحمه الله.
المنظومة، ما تعرف المنظومة؟ قال علماء اللغة: هي من نظم ينظم نظما ونظاما، فهو ناظم، والمفعول منظوم، من نظم فهو منظوم، من ثلاثي منظوم ونظيم، منظوم ونظيم. ونظم شعرا، ألف كلاما موزونا مقفا. نظم شعرا، ألف كلاما موزونا مقفا. فالنظم يعود إلى التأليف والتوليف والتركيب، ومنه نظمت اللؤلؤة، أي ألفت ووضعته في عقد، ألفت بين وضعته في عقد، هذا يسمى بالنظم. فالمنظومة كلام مؤلف موزون مقفا، هذا يسمى بالمنظومة. نعم. والنظم هذا أقرب ربما إلى كثير نفوس الكثير من الناس حال الحفظ، فقد يكون حفظ المنظومة أسهل من حفظ الكلام النثر، لأنه على أوزان يسهل حفظها. فكثير من الناس السهل عنده أن يحفظ المنظومات، وإن كان البعض سهل عنده أن يحفظ الكلام كلام النثر، وإن كان هذا قليل بالنسبة لمن يحفظ المنظومات. نعم.
فهذه المنظومة للشيخ ابن مشرف رحمه الله، لأنه طلب منه أن ينظمها فنظمها بنظم لذيذ منسق فنحب أن نقرأها. قوله رحمه الله: الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر. لأنه بدأ النظم بالحمد لله مثل كل المؤلفات تبدأ بالحمد لله، ثم الصلاة وتسليم المهيمن، ما هب الصبا فأدر العارض المطر. العارض السحاب يعني، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، فالعارض هو السحاب.
فبدأ بالحمد والصلاة والسلام، وهذا مستحب، استحبه العلماء اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الأحاديث الواردة وإن كانت لا تخلو من ضعف، وهو الدلالة على البداء بالحمد والبسملة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته، بين يدي خطبته وكل أمر طلبه، أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مستحب لأنه مأخوذ من جملة النصوص ومن طريقة السلف الصالح، حتى من رسائله صلى الله عليه وسلم ورسائل العلماء فيما كتب ودونه. وقد فرق أهل العلم تفريقا دقيقا بين الخطبة والكتاب والرسالة في البداء بالحمد وبالبسملة. طبعا لا شك أن الحمد البسملة تستطيع أن تبدأ بها كل شيء، ولكن الغالب أن الخطبة تبدأ بالحمد وأن الرسائل والكتب تبدأ بالبسملة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، البسملة للكتب والوثائق والرسائل. البسملة نبدأ بها للكتب والوثائق والرسائل، كما في كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رسل هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، يبدأ بالبسملة، فكان يبدأ بالبسملة صلى الله عليه وسلم. البخاري بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، بل ولم يجعل مقدمة منثورة، وإنما أقام كتاب بدء الوحي في مقدمة صحيحه كالمقدمة بين يدي الصحيح. ولهذا كفننا العلماء في التوليف بين تبويبه في كتاب بدء الوحي وبين غرضه من التصنيف. فمثلا مما قالوا بأنه بدأ بكتاب بدء الوحي، لماذا بدأ البخاري بكتاب بدء الوحي؟ لأنه نوى جمع السنة، والسنة وحي، والسنة وحي، فبدأ بكتاب بدء الوحي. وكذلك أيضا بين غرضه من التصنيف، وهو أنه يقصد بذلك وجه الله، فبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله عنه، وبدأ بسياقه المختصر في الحديث، فإنه ليس تاما لأنه من طريق الحميدي وهو قرشي، كأنه يقول لما كان ابتداء الوحي في مكة بدأت برواية المكي، فهو الحميدي المكي. ثم ثنى بحديث الحارث ابن هشام كيف أتيك الوحي، وهو من فيه وفي إسناده مالك، ومالك مدني، فكأنما جمع بين الإسنادين، بدأ بالإسناد الأول والذي فيه الحميدي المكي، وثنى بمالك المدني ليبين ترتيب نزول الوحي، فقد نزل في مكة أولا ثم انتقل بعد ذلك إلى المدينة. وكذلك ثنى بحديث الحارث كيف أتيك الوحي إشارة إلى صفة الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حاولوا أن يقيموا من كتاب بدء الوحي مناسبة مع سبب تصنيف البخاري لهذا الصحيح رحم الله رحمة واسعة. فبدأ كتابه بالبسملة، فيقول ابن حجر البسمات الكتب والوثائق والرسائل كما في كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وما كتبه في صلح الحديبية، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم، وأن الحمد للخطب، يقول ابن حجر وأن الحمد للخطب. هذا الغالب، وإلا قد يقع خلاف ذلك، لكن هذا في الغالب. ولهذا بدأ الناظم بالحمد ثم ثنى بالصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما هب الصبا فأضر العارض المطر، الصبا ريح، نعم، والعارض السحاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته. نعم،
قوله رحمه الله هب الصبا الذي هو الشرق، لأن الريح الشرقية تثير السحاب وتلقحه، لأن الرياح أقسام، منها ما يثير السحاب من مضانه، ومنها ما يؤلفه ويجمعه، ومنها ما يلقحه بالماء، وأرسلنا الرياح لواقحا، ومنها ما يسوق السحاب في الجو إلى حيث أمره الله.
الله أكبر، كل هذا والخلق عاجزون، عاجزون أن تنزل عليك المطر فقط، لكن هذه آيات الرب سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل. ولهذا الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى لأنه مفتقر إلى الرب في كل شيء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر دعا. فما دعاء نزول المطر إذا نزل المطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم صيبا نافعا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسر عن رأسه ويقول هذا حديث عهد بربه. فإذا نزل المطر استبشر الإنسان وضع الله سبحانه وتعالى أن يجعله صيبا نافعا، لأنه قد يكون مدمرا، قد يكون مدمرا، فكان يدعو لهم مصيبا نافعا. نعم. فإذا اشتد المطر وكاد يؤذي فإنه يدعو الله عز وجل أن يرفعه، اللهم حوالينا ولا علينا. وقد جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه لما كان يخطب الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه اللهم اسقنا واسقنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فما نزل من على منبره حتى نزل المطر وانحدر من لحيته صلى الله عليه وسلم. فلما كان في الجمعة التي بعدها دخل الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وهلكت كذا، فادعوا الله أن يرفعه، أن يرفع عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية وكذا. فكلما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة تفرق السحاب معه حتى طلعت الشمس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا، وبقي المطر ينزل أسبوعا من الجمعة إلى الجمعة. وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
فاصطبى
من الشعر، ايه ما في مشكلة، اي شيء يبدأ بالبسمل، اي شعر، خطب، كتابة. نعم. الانفصال. نعم. الاستسقاء اذا اجدب وحصل تضرر بالجدب فانه يستسقي، لكن لا يستسقي كل حاجه. فرضنا ان المطر ما ينزل لكن موجود الماء بكثره، فالاحتاج الى الاستسقاء؟ لا، لان الاستسقاء طلب السقي، لان ما في ماء فيطلب الماء، يطلب. فاذا كان الماء موجود خلاص، وان كان المطر في منافع اخرى كثيره يعرفها الفلاحون ويعرفها الناس، من ماء المطر هذا يعتبرون يعني أفضل من أسمدة. نعم. لكن على كل حال، وقد يكون أنت لا تحتاج في مكانك لكن يحتاج إخوانك في أماكن أخرى، على كل من احتاج إلى الماء استسقى، من احتاج إلى الماء استسقى، أما إذا ما احتاج إلى الماء ما استسقى. والنبي ما استسقى كل يوم، والنبي كان يستسقى كل يوم، ولا الصحابة لا، لكن لما كان يحصل الجذب واحتاجون إلى الماء كانوا يطلبون ذلك. نعم. نعم. الاستسقاء ما يحتاجه لأمر، لكن الصلاة التي يدعى عليها الناس دعوة عامة هذه لولي الأمر، إنما الاستسقاء، لأن الاستسقاء لا يلزم أن يكون في صلاة، الاستسقاء يكون بصلاة، الاستسقاء يكون في خطبة الجمعة، الاستسقاء يكون بمطلق الدعاء، لكن خير الاستسقاء ما كان بالصلاة. فإذا كان سيعمم صلاة فإنه ماذا؟ ينتظر ولي الأمر، لأن ولي الأمر هو الذي يعمم. إنما أن يدعو في الخطبة مثلا ما في إشكال، أو صلاة خاصة يكون جماعة في صحراء واحتاجون إلى مطر ويستسقون وصلى بهم عالمهم وإمامهم، ما يحتاج. بخلاف مثلا دعاء القنوت العام أيضا، هذا يحتاج إلى ولي أمر ليعمم. إذا كان ولي الأمر ينظم مسألة الصلاة ودعاء القنوت العام فنعم ننتظر ولي الأمر ولا نفتئت بين يديه، لأن هذه صارت من خصوصيات. طيب، أما إذا لم يكن ولي الأمر له أمر في ذلك فحينئذ يرجع في ذلك
للعلماء وهم من ولاة الأمور. فالعالم إذا دعا وقنت ندعو مثل ماذا العالم، نستفتي العالم، ندعو الشيخ الآن في هذه النزيلة ولا لا، ونستفتي العالم في هذا الأمر. إذا لم يكن لولي الأمر ماذا؟ إذا لم يكن لولي الأمر في ذلك أمر في هذا ولا نهي، لكن لو نهى، لو ولي الأمر نهى قال ما في قنوت مثلا عام أو ما في استسقاء عام أو كذا، فإننا نتبع ولي الأمر وندعو. الحمد لله الدعاء بابه مفتوح، تدعو في صلاتك هذا الدعاء لا حجر عليه. نعم.
شيخنا، نقل السيوطي في الدر المنثور كلاما في الرياح وأنواعها.
نعم.
يقول: وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الرياح ثمان، أربع رحمة وأربع عذاب. الرحمة المنتشرات والمبشرات والمرسلات والرخاء، والعذاب العاصف والقاصف وهما في البحر، والعقيم والصرصر وهما في البر.
نعم، ريح عقيم، ريح صرصر، كل الذي ذكر ذكر الله بعض هذه الأنواع في كتابه. نعم نعم.
فالصبا هي الشرق، لأن الرياح إما شمالية وإما جنوبية وإما غربية وإما صبا، وهي الشرق.
إما شمالية وإما جنوبية. نعم.
وهي الشرق، وأحسن الرياح هي الصبا. قوله رحمه الله: على الذي شاد بنيان الهدى فسما، وساد كل الورى فخرا وما افتخرا. على الذي ساد كل الورى وسما، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأولين والآخرين.
نعم، أما سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم، هذا قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا سيد ولد آدم. فسيد ولد آدم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا، أو أنه أفضل ولد آدم؟ أفضل ولد آدم هذا كما قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الأمر في الشفاعة، فهو صاحب لواء الحمد، وهو الذي تأتي الخلائق إلى جميع الأنبياء يسألونهم الشفاعة، فكل يعتذر، كل يعتذر، حتى يأتوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. طيب، ولكن هل هو أفضل الخلق جميعا أم لا؟ نعم، هو أفضل الخلق كذلك صلى الله عليه وسلم، ولهذا أهل السنة والجماعة ذكروا ذلك في كلامهم، فيذكرون بأنه أفضل الخلق. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأنه أفضل الخلق، هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، أفضل من الملائكة وأفضل الرسل. الرسل أفضل بني آدم وأفضلهم، والرسول أفضل من الملك، بل إن صالح بني آدم، صالح بني آدم في الجملة جنس الصالحين أفضل من جنس الملائكة على الصحيح، على الصحيح، وإن كان أحد الملائكة قد أفضل من كثير من أحد بني آدم. فهو صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأفضل الخلق، لكن هذا الفضل لا ينسحب إلى البقعة، فإن البعض سحب الفضل إلى البقعة وجعل بقعته صلى الله عليه وسلم القبر والحجرة، جعل ذلك أفضل البقاع، كما نقل الإجماع في ذلك عن القاضي عياض أن أفضل البقاع حجرته صلى الله عليه وسلم، أفضل البقاع بقعة قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا غلط مخالف للإجماع كما أشار شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ليس هو الإجماع بل هو المخالف للإجماع، لأن البقعة ليس لها فضيلة، البقعة نفسها والحجرة نفسها لم تكتسب فضيلة في حياته صلى الله عليه وسلم، فضيلة خاصة، فكيف بعد موته صلى الله عليه وسلم لما كان النبي فيها يعيش وينام ويأكل ويشرب وكذا، لم يكن فيها الفضيلة الخاصة، فكيف بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ لكن هناك فرق بين القبر والمقبور، المقبور هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الخلق، أما القبر ليس فيه فضل، ذات القبر التربة، يعني التربة ما فيها فضل، والغرفة الحجرة ما فيها فضل، ولهذا النبي ما قال الصلاة فيها بألف صلاة كالمسجد. فالمسجد مع أنه المتاخم للحجرة مباشرة، المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، بألف صلاة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في حجرتي بألف صلاة؟ أبدا. وقال ما بين منبري وبيت روضة من رياض الجنة، ولم يجعل بيته من الروض، بيت النبي ليس من الروض، إنما ما بين منبره إلى بيته روضة من رياض الجنة، الفضيلة في الروضة التي بين منبري وبين بيته صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لها فضيلة. فهذا إجماع على خلاف الإجماع، والإجماع على أن البقعة بل ليس لها فضل خاص، بل إن بعضهم قال بأن هذه البقعة أفضل من المسجد الحرام وأفضل من مسجد النبي وأفضل من الجنة وأفضل من العرش، وكل هذا لا شك أنه لا دليل عليه البتة ولا أثر من العلم. فحجرة النبي، بقعة النبي التي دفن فيها، ليس لها فضيلة، ماذا؟ فضيلة خاصة. وهذا أيضا مما قرره محمد سعيد الرسلان تبعا لما نقل عن العلماء في هذا، وقد نبه على ذلك فلم يتنبه كغيرها من الأمور، فإنه قد بين أن البقعة هي من خير البقاع أيضا لو تأتي بعبارته، ولا دليل أبدا على فضل البقعة كما قلنا، ولا فضل القبر، إنما الفضل في من؟ الفضل في المقبور، الفضل. ولهذا لا يتبرك بشيء من ذلك، بشيء من هذا، لا يتبرك لا بقبره صلى الله عليه وسلم ولا بحجرته صلى الله عليه وسلم، الحجرة التي كان فيها، ما يتبرك بشيء من هذا أبدا، ما يتبرك بشيء من هذا. نعم. كان الشيخ متوقف ثم جاء عنه التصريح بأنه أفضل، عبر هو بنفس التعبير، لكن كان يتوقف يقول إن الوالد بأنه سيد ولد آدم، وأما أفضل خلق كما في حديث، لكن كان متوقف ثم عبر هو بعد ذلك رحمه الله بأنه أفضل الخلق، ولكن هو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بتعبيرات السلف، السلف يعبرون بهذا. نعم.
كلمة رسلان شيخنا.
نعم، هذا كلام رسلان في أن المحل هو خير البقاع. نعم.
قال رسلان: ويليه في الشرف والقدر والخطر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه بقعة هي خير بقاع الأرض طرا، وهي الموضع الذي والي الجسد الشريف جسد النبي العفيف صلى الله عليه وسلم.
انتبهتم؟ ها، ويقول وفيه ها، والذي
الذي فيه بقعة هي خير بقاع الأرض.
وهذه مشكلة أيضا أخرى، دي مشكلة ثانية أحمد، ألا وهي ماذا؟ أن البقعة دي ليست من المسجد، يعني هو يقول قبلها مسجد النبي الذي
ويليه في الشرف والقدر والخطر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
الذي فيه
بقعة هي خير بقاع الأرض طرا،
بقعة خير بقاع، ها،
وهي الموضع الذي واري الجسد الشريف جسد النبي العفيف.
هل الموضع الذي وارى الجسد من المسجد؟ هل هو من المسجد؟ يبقى هذا تقرير فعلا للصوفية الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، وهذه فرية، النبي ما دفن في المسجد صلى الله عليه وسلم، النبي دفن في حجرة عائشة، ولا المسجد بني على قبره صلى الله عليه وسلم، لا قبره بداخل المسجد، ولا المسجد بني على قبره صلى الله عليه وسلم، ولا عبد الله عند قبره، والثلاثة هي من اتخاذ القبور مساجد، وقد حفظ الله قبر نبيه أن يكون كذلك. انتبهوا يا أخوان، واحد لم يدخل قبره إلى مسجده، لا قبر النبي في المسجد ولا أدخل قبره إلى المسجد صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، بل هو صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة إلى يومك هذا، منذ أن دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وإلى الآن في حجرة عائشة، هو وصاحبه أبو بكر وعمر في ناحية منها، في فاصل بين القبور وبين المكان الذي كانت تنام فيه أم المؤمنين وتصلي فيه وإلى آخره. وفي هذا الرد أيضا على قولهم حتى ولو سلمنا أن القبور في الحجرة فكيف يصلى عند القبور وأنتم تمنعون؟ نقول ما في صلاة عند القبور، هذه في ناحية، في ناحية، في ناحية، مثل ما نقول في البيت، في ناحية من البيت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة، دفن في بيت عائشة، في بيت عائشة، في بيت عائشة، وليس في مسجده. ما يعرفون التفريق بين المسجد والبيت؟ عندهم عور في الفهم، ما يفرقون بين المسجد والبيت. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في ماذا؟ في بيت عائشة، والصلاة بألف صلاة في ماذا؟ في بيت عائشة ولا في مسجد عائشة ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من رسلان تقرير بأن البقعة من مسجده صلى الله عليه وسلم، وليست كذلك، وليست كذلك، هذا في بيت عائشة رضي الله عنه، وليس من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه بقعة. الأمر الثاني أن هذا يدل على أن الغرفة أفضل من المسجد، وأن أفضل ما في المسجد بزعمه هو غرفة عائشة وبيت عائشة، وبيت عائشة ليس من المسجد، بيت عائشة يأتي النبي أهله فيه، يجامع بيت عائشة بيت، لا تعتكف عائشة في بيتها، ولما أراد عائشة الاعتكاف هي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا في المسجد وضربنا الخباء في المسجد، أليس كذلك؟ في فرق بين بيت عائشة وبين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى إذن رقم واحد أضاف البيت إلى المسجد، اثنان خير بقعة في المسجد هي بيت عائشة، وهذا أيضا مخالف في الدليل، فإن بيت عائشة لا فضل فيه يفوق بيوت المسلمين، إنما الفضل لساكنه، الفضل لساكنه وللمقبور فيها، فيه، وليس للتراب وليس للجدر وليس للمحل، ولو كان خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ها؟
قال وهي الموضع الذي يواري الجسد الشريف.
نعم، ثالثا أنه جعل لهذه فضيلة لم يرد بها دليل، لم يرد بها دليل، فالأمة مجمعة على أنه لا فضل في ذلك. ونقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هات كلام ابن تيمية ماذا يقول؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، فليس في البقاع أفضل منها، وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أمواتا بأفضل من المساجد. هذا هو الثابت بنص الرسول صلى الله عليه وسلم واتفاق علماء أمته،
واتفاق العلماء. يبقى إذن الإجماع منقول على ماذا؟ على أن الغرفة ليس لها فضيلة خاصة، ولا القبر كتربة، ولا المحل كحجرة له فضيلة ثابتة، ولكن كما قلنا تبع في ذلك ما نقل عن القاضي عياض في ذلك، ونقل الإجماع وتبعه كثير من المتأخرين على هذا الأمر، وإنما الفضل للمقبور وليس للبقعة ولا للقبر. وقد نبهنا رسلا على ذلك، وإلى يوم كذا ما يرجع عنه. نعم.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله في رجلين تجادلا، فقال أحدهما: إن تربة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض، وقال الآخر: الكعبة أفضل، فمع من الصواب؟ الجواب: الحمد لله، أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه.
انتبهتم؟ أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم، هذا دل على ماذا يا إخوان؟ على أنه أفضل الخلق، وليس فقط ولد آدم. نعم، هو صرح صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وهذا ولا شك، فهو إخبار بمفردة من مفردات فضله، وأنه سيد ولد آدم، لكنه كذلك أفضل الخلق. فقال: أما نفسه،
أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منهم. ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه، والله أعلم.
واضح يا إخواني، بارك الله فيكم، واضح. هذه مسائل تقرر، لا رسلان ولا غير رسلان، هذه مسائل تقرر ويخطأ. ولو تكلم بها حتى من علمائنا إلى فضل من تكلم فإنه يرد عليه، لأن الحق وحق أن يتبع. ومثل هذا نتج عنه غلو من الصوفية والقبورية، فجعلوا الذهاب إلى هذه الأماكن والتبرك بها وإلى آخره جعلوها من إيه؟ من الفضائل. نعم
شيخنا، كلام آخر شيخ،
خلاص يكفي يكفي، مسألة فرعية بس عشان
تعرض. نعم.
بس خلاص، بس لا تعيدها. نعم ورانا شغل يا جماعة. نعم
قوله رحمه الله وساد كل الورى.
مسائل دونوها، مسألة وراء مسألة وراء مسألة وراء مسألة، دون هذه المسائل بارك الله فيكم، دونوا هذه المسائل. هنسأل قبل بس مش هقول أسأل متى عشان محدش يهرب، بس هنسأل إن شاء الله. نعم
قوله رحمه الله وساد كل الورى، يعني الخلق، لأنه رسول الله إلى الناس كافة.
نعم.
وسما يعني ارتفع من السمو.
ساد كل على النصب لأن مفعول به والفاعل مستتر، وساد هو كل الورى. نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر في الشفاعة. نعم.
وسما يعني ارتفع من السمو، وهو الارتفاع، رفع الله قدره، ورفعنا لك ذكرك، رفع الله قدر رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا السماء كل ما عليك، ومنه قول الله عز وجل أمنتم من في السماء. في السماء المعطلة يقولون أنتم تقولون بأن الله عز وجل في السماء، يعني أن السماء تحيط به لأن في ظرفية، وأهل السنة يقولون السماء تطلق ورد بها العلو، في السماء يعني في العلو، قد أخبر الله عن نفسه أنه على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، والعرش في علو، والله عز وجل فوق العرش، فوق العرش. أو تكون في بمعنى على، أمنتم من في السماء يعني على السماء، كما قال الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. نعم. وليس أن السماء تحيط به، بل ولا سماء ولا أراضون ولا عرش ولا كل هذا الله سبحانه وتعالى محيط به وفوقه، كل هذا محيط به وفوقه تبارك وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو الأول والآخر إحاطة زمنية، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، الظاهر الذي لا يعلوه شيء، ولا نقول هو لا داخل عالم ولا خارج العالم، فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، ولكن لا يحيط بشيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. والباطن الذي ليس دونه شيء، أي محيط بكل شيء، محيط بكل شيء، ليس في السفول، ليس في السفول. ولهذا يذكرون أنه حتى الفرق كلها، حتى الذين يقولون بحلول الله، فإذا يا أخوان حتى الذين يقولون بحلول الله بذاته في كل مكان لا يجعلون الأماكن فوق وهو أسفل منها، هو بذاته ليس أسفل منها. نعم يقوم بالحلول وهذا عقيدة كفرية، لكن لا يقوم بأن المخلوقات فوق سبحانه وتعالى. ومن هنا ذكر حديث عند الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه أنه لو أهبط حبل وكذا لتدل على الله سبحانه وتعالى، أو كما جاء في الحديث. وقد ذكر ابن القيم وغيره أن العلماء لهم في هذا الحديث مذهبا، مذهب من تكلم على سند ومتن وردها أصلا من أصله، من جهة الإسناد ومن جهة المتن. يقول الذهبي رحمة الله عليه هذا حديث منكر، لو أن واحدا أهبط حبلا وكذا تدل لتدل على الله عز وجل. طيب، وما ذهب من قال به، وهؤلاء قد اختلفوا في معناه، اللي بيثبت الحديث قد اختلفوا في المعنى. فمنهم من قال على الله أي على علم الله وقدرة الله وملك الله، وهذا تأويل أبي عيسى وجماعة من أهل العلم، على علم الله، إذ كل شيء لا يخلو من علمه سبحانه وتعالى. ولكن ابن تيمية كأنه مرتضى هذا التأويل، وجعل المعنى أنه الإحاطة، وأن الله محيط سبحانه، فحيثما يكون أمر من الأمور فالله عز وجل محيط به، وليس أن ذات في سفول، ولكن هذا كما لو، ولله المثل الأعلى، كما لو أن إنسانا أحاط كرة في يده بيده هكذا، حيثما تقع حصى بتقع عليه على يده، حيثما تقع لأنه محيط بها، ولله المثل الأعلى. فكذلك العالم كله الله محيط به، والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات به بيمين، فلو أنك دليتها وكذا وكذا حبلا فليس إلا إحاطة الله عز وجل، لا أنه بذاته سبحانه يتدل على ذاته، فإن أحدا لا يقول بذلك، فتكون هذه الإحاطة دل على الإحاطة، والله أعلم عز وجل بكيفيتها بكيفيتها. نعم نعم أمين. يبقى ورط نفسه، إنما هي مرحلة من المراحل، يعني يمكن أن يقول أنا نقلت هذا وظننت إجماعا فعلا فأنا قلت تبعا لهؤلاء وأنا راجعا، ما في مشكلة، وارد الإنسان فعلا ينقل، ولكن الإشكالية بعد التنبيه، وإلى قبل التنبيه فعلا وارد، رسلان ولا غير رسلان، أي واحد أي واحد أي واحد ممكن ينقل النقل ويهم فيه، ممكن يخطئ بدون نقل، ممكن يكون اجتهاد، هذا لا إشكال فيه. ولهذا دائما التنبيه على هذه الأمور بالاجتداد إنما يكون بعد التنبيه، بعد التنبيه. أما أنه مثلا نقل واغتر بهذا القول ما في مشكلة، أو باجتهاد ما في مشكلة، الإنسان ما يعاب، ما يعاب أن يخطئ، ما يعاب أن يهم في العلم، إيه الإشكالية؟ لكن الذي يعيبك ماذا؟ بعد التنبيه. فإذا نبه طالب العلم أو نبه الشيخ أو نبه العالم إلى الخطأ رجع، إنما قبل وارد. ولهذا لا تكون المؤاخذة على أي إنسان يخطئ إذا كان معروفا بالعلم على أنه يخطئ فتعيب ذلك كيف يخطئ، أي إنسان ليس معصوما من الخطأ، والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ويقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، وارد، ما أحد من أهل العلم معصوم من هذا. ولذا ما رأينا أحد من أهل العلم يتكلم في عصمة الأولياء، إنما الكلام في عصمة الأنبياء، أما الأولياء فلا. لكن العالم والولي يعصم العالم من الإصرار على الخطأ إذا ظهر له الدليل، من هنا تأتي المؤاخذة، من هنا تأتي المؤاخذة، إذا نبه فتنبأ الإنسان لا إشكال. سادات العلماء يخطئون، سادات العلماء يخطئون، ما في أحد اسمه ما يخطئ، حتى أوثق الرواة، أوثق الرواة قد يكون عنده الخطأ، ولهذا لا يعيبونه ولا ينزلون رتبته من الإتقان إلى ما دونها إذا وجد الخطأ، وجد الخطأين وكذا بجوار كثرة ما يروي. لكن إذا فحش خطأه وكثر أو كان كثيرا فإن ولا يلزم أن يكون أكثر من صوابه، ما يلزم. لو كان خطأه كثيرا فإن هذا يطعن في الراوي، فما من عالم لا يخطئ. ولكن بعد التنبيه، بعد التنبيه، بعد التنبيه. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وحديث الإدلاء الذي روي من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة، وهو منقطع، فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، ولكن يقويه حديث أبي ذر المرفوع، فإن كان ثابتا فمعناه موافق لهذا، فإن قوله لو أدلي أحدكم بحبل لهبط على الله،
لو أدلى،
لو أدلي أحدكم مضبوطة، لو أدلي أحدكم بحبل،
فين الضبط ساعة؟ دليته. لا، وهذا
لو أدلي أحدكم بحبل لهبط على الله،
فين فين الضبط؟ ما تقولش هنا، يعني هنا مكتوب كده وهي بضم الهمزة.
لا لا.
طب خلاص ما تقولش، بلك 100 سنة نعلم هذه المسألة، موجودة عندك يعني في الطبعة؟ لا، أنا أقول موجودة، يعني موجودة ضبطا، ها ضبطها فلان.
إنما هو تقدير مفروض، أي لو وقع الإدلاء لوقع عليه، لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئا، لأنه عالم بالذات، وإذا أهبط شيء إلى جهة الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى.
نعم، لأنه عالم بالذات فوق عرش. نعم.
لكن بتقدير فرض الإدلاء يكون ما ذكر من الجزاء.
نعم. أعد.
لكن بتقدير فرض الإدلاء يكون ما ذكر من الجزاء.
نعم، كلام ابن القيم أكثر، أوضح، أوسع. نعم.
قوله رحمه الله: شاد بنيان الهدى، من الذي بنى الإسلام؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء به وبينه للناس وترك أمته عليه. قوله رحمه الله: وساد كل الورى، هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأولين والآخرين، سيد المرسلين والخلق أجمعين، الله فضله بهذا. قوله رحمه الله: وما افتخر عليه الصلاة والسلام، لم يكن يفتخر على الناس بنفسه أو يفتخر بما أعطاه الله،
بل كان أشد الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس تواضعا، وفي كل خلق هو الإمام المقتدى به صلى الله عليه وسلم، في كل خلق كرم، جود، شجاعة، تواضع. حتى كانت تأتيه الأمة فيقول: انظروا أيها السكك، أقضي لك حاجتك. ولم يكن يتميز عن صحابة في مجلس في كذا. قد جاء في الصحيح أن رجل من الأعراب جاء وقد ربط جمله، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الصحابة، فقال: أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ معناه النبي ما كان يتميز بشيء. قال: أيكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فجاء فسأله، قال: إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي. قال: سل عما بدا لك. فصار يسأله، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولكنه كان يتحدث بنعم الله فيقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، من باب التحدث بنعمة الله لا من باب الإعجاب بنفسه.
ولهذا قال: ولا فخر. نعم.
ما افتخر صلى الله عليه وسلم، وإنما يتحدث بنعمة الله لأن الله أمره بذلك: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك.
هذه 3 مسائل حباه الله عز وجل بثلاث مسائل: الأولى شرح الصدر، والثانية وضع الوزر، والثالثة رفع الذكر. هذه 3 مسائل: الأولى شرح الصدر، وقد اجتمع له الشرح الحسي والمعنوي، وسعنا لك صدرك، نورنا، وشرح صدره صلى الله عليه وسلم حسيا مرات وليس مرة واحدة، قيل 4 مرات وقيل 3 مرات شرح صدره صلى الله عليه وسلم شرحا حسيا وأخرج منه الشيء. ثم المعنوي، فكان أشرح الخلق صدرا، وانشراح الصدر يكون على حسب الإيمان، وكلما ازداد الإيمان ازداد الانشراح. وهل أحد يفوق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان؟ لا، وبالتالي لا يفوقه في انشراح الصدر. ولهذا الله عز وجل قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فضيق الصدر وانشراح الصدر هذه مكافأة أو عقوبة، شراح مكافأة معقب ضيق. ولهذا بعض الناس يشرق إذا قيل له حل حرام، أعوذ بالله، إذا قيل له قال النبي قال الصحابة، يقول لا هذا العصر انتهى، عصر قال النبي وعصر قال ما أدري إيه، هذا العصر انتهى، هذا عصر البيداء والصحراء وعصر الدابة والناقة، إنما عصر الصاروخ وعصر التكنولوجيا وعصر العولمة. تقول لي قال النبي، ولا تقول لي فقهاء 7 أو تقول لي فقهاء 4 أو تقول لي إجماع مسلمين أو تقول أو تقول أو تقول، لا لا لا، هذا أبدا، هذا أبدا لا نريد هذا. حتى ما يعجبهم الظلاميون هؤلاء مثل إبراهيم عيسى وإسلام بحيري، حتى ما يعجبهم الواحد لو كان صوفيا أشعريا، بل لو كان من إذا فقط ذكر شيئا مما يخالف منهجهم يقول هذا متسلف، هذا متسلف، هذا وإن كان صوف جف لكن عنده نزعات يعني تسلفية. هذا فإبراهيم عيسى لا يريد أن يسمع كلمة السلف دي أبدا مطلقا، هذه كلمة يعاديها ليلة ونهار، يعاديه كلمة السلف. فهذا صدر ضيق، ضيق يضيق بهذا، حتى النصوص يضيق بها ذرعا. ويقول آخر من شلته أحمد عبده ماهر، هذا بيصوب للأمة آية كل الأمة خالفت، جميع الأمة خالفت آية في القرآن. من المصحح للأمة في جميع قرونها؟ أحمد عبده ماهر. ما الآية؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كلكم تقولون، كلكم تقولون اللهم صل على محمد، يعني صلوا عليه، ترد على الله أمر تقول لا صل أنت، أنت صل أنت، اللهم صل على محمد، دي خلاف الآية. الله يقول صلوا عليه، تقول صل أنت، اللهم صلي على محمد. ما هو أجرأ الناس على دين الله من أجهلهم بدين الله، وعلى قدر جهلك على قدر جرأتك، على قدر الجهل على قدر الجرأة، على قدر العلم على قدر التوفق والرهبة. ولهذا أخشى الناس أن يتكلم في دين الله العلماء، أبعد الناس عن تجرؤ العلماء، كما يذكر ابن القيم أن في الإعلام أن الفتة كانت تعرض على بعضهم أحيانا فينقلها لغير حتى تعود إلى الأول، ما في جرأة. ولهذا إذا رأيت رجلا جريئا على الفتة، جريئا على الكلام في دين الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن سقطاته كثيرة جدا. إنما العلماء يتوقفون أبدا، ما تكلمون إلا بأثر ودليل. فأجهل الناس بالدين أجرأ الناس على الدين، يعني الأمة كلها ما تفهم. طب ما نسأل النبي، حتى النبي طبعا النبي ما فهم الآية على فهم أحمد عبد ماهر. يقول لك ادعو بس، ادعو للنبي، ادعو النبي، الصلاة على النبي يعني ادعو للنبي، الصلاة يعني الدعاء، ادعو زي ما قال تعالى خذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه، يعني ادعو له، كذلك هنا صلوا عليه ادعو له. طب ما نسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة لما قالوا يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك، كيف الصلاة؟ قال قل اللهم صلي على محمد، وقال ثم صلوا علي. النبي قال هذا وبين صيغة قولوا اللهم صل على محمد، قولوا اللهم صل على محمد. هذا ما يقرأ تشهد الظهر ما بيصلون هؤلاء يا اخوان. طب قول بقى انت بتصلي كيف يا احمد يا عبد ماهر، قول لي صلاتك كده التحيات لو صلاة السلام عليك ايها النبي والسلام برضه. طب السلام عليك ايها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان محمدا رسول، اللهم صل على محمد. انت بتصلي بقى ازاي؟ صلاتك ما هي؟ زي اللي بينكر عذاب القبر. انت بتصلي ما تقول قبل السلام اللهم نعوذك من عذاب القبر؟ طب ما بتصلي على احد ميت؟ ما بتصلي صلاه الجنازه قط؟ الدعاء المشهور المعروف حديث عوف واعذه من عذاب القبر. طب انت حتى ما بتقفش على قبر، ما سمعتش واحد سواء كان مبتدع ولا سني، كل البشر الا ممكن بعد القبر يقف على القبر يقول استغفروا لاخيكم وسلوه تثبيتا فانه الان يسال. ما عندك حديث، ما تعرف حديثا في السنه، ما اظن خطيبا قط الا خطب به حديث البراء بن عازب. اظن ما فيش خطيب في مصر ولا في العالم العربي والاسلامي اظن الا خطب في حديث البراء اذا كان العبد في انقطاع من الدنيا واخوانا على الاخره. وكذلك حديث ابن عباس مررت بقبرين، النبي مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. دول ما بيصلوا خالص ناس هؤلاء، ما يصلون يا اخوان، ما يصلون هم ولا يصلون على احد مات، ما يقفون على قبره. هذه جرأة عجيبة، جرأة عجيبة من أمثال هؤلاء، إسلام بحيري، إبراهيم عيسى، أحمد عبد ماهر، هذه ومن قبلهم الغزالي والقرضاوي ومن قبلهم الترابي أو معهم في عصرهم الترابي، كل هؤلاء الذين يحكمون العقل في دين الله سبحانه وتعالى، بل لا يريدون شيء. هؤلاء أشر من المعتزلة من الأشاعرة وأشر من المتردية وأشر من، لا يريدون سماع أصلا كلمة سنة، كلمة حديث، كلمة صحابة، بل إن إبراهيم عيسى أصلا لا يريد سماع كلمة إسلام. في البطاقة، في البطاقة يشرق جدا بوضع الديانة مسلم، مش عايزين لو نريدها احذف مسلم، هذه مسلم، هذا حذف يكفي مصري بس، هذه مواطنة نتعامل عننا مواطنون، لكن مسلم ونصراني لا نريدها، حتى مسلم في البطاقة ما يريدها. الدين ده بينك وبين ربك، هذا الدين بينك وبين ربك. يسنون على بوذا، يسنون على رمز الحكمة ورمز الهدوء ورمز ال، لكن ابن عبد الوهاب الإرهاب الأول، ابن تيمية الإرهاب الأول، لكن بوذا، بوذا الهادي، بوذا الحكمة، بوذا المنقذ، بوذا ولا ابن عبد الوهاب؟ لا طبعا بوذا، بوذا أقصد، هذا بوذا. إي والله يا إخواني، الله المستعان، الله المستعان. لهذا شوف لابد أن نأوي إلى ركن شديد، نأوي إلى الله فنسأله الثبات، ونأوي إلى كتب السلف، ونأوي إلى علماء الأمة، علماء السلف، وإلا هؤلاء أرفع منك شهادات، العميد والدكتور هؤلاء أرفع منك شهادات وأكثر منك حفظا للقرآن، ربما معهم القراءات العشر وزياد، لكن فقدوا الهداية. وصدق السلف إذ يقولون ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم هذا نور يقذفه الله في قلب العبد، توفيق، هداية، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. نعم،
هذا من نعم الله عليه. والصورة التي قبلها الضحى، ما ودعك ربك وما قلى.
يبقى إذن انشرح الصدر، انتبهوا، في هذه الصورة ثلاث مسائل، الأولى شرح الصدر، الثانية وضع الوزر، وفي هذا إشارة إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الذنوب إذا كانت صغائر لا يتعلق بها ما ينافي المروءة وهي صغائر الخسة هم معصومون منها، فهم معصومون من كذب، معصومون من خيانة، ما بل هم صادقون مصدقون، أمناء أمناء، فهم ليسوا معصومين من صغائر الذنوب. ولهذا قال وضعنا عنك وزرك، وقال في الفتح ليغفر لك ما لو ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والبعض طبعا بيتكلم انها دي من باب سيئات المقربين حسنات الابرار وكذا، لكن هذا ليس بصحيح، بل المعاصي واقعه، والله عز وجل قد ذكر في كتابه عن ادم فعصى، فهذا لا اشكال فيه. فالانبياء معصومون من الشرك، معصومون من الكبائر، معصومون من صغائر الخس. اكتبوا هذا العنوان، هل الانبياء معصومون؟ الجواب أما الشرك فمعصومون منه باتفاق، أما الشرك فمعصومون منه باتفاق. وقول الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لحبط عن عملك، هذه لا تدل على إمكانية وقوع الشرك منهم أو كذا، لا، وإنما هذا للامتناع وبيان عظم الشرك وأنه محبط الأعمال، ولا يلزم من وقوع هذا، ولا يلزم من ذكر هذا وقوعه، لا يلزم من ذكره وقوعه، كما هو معروف في لغة العرب، كما قال سبحانه قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول عبدين، ولن يكون له ولد، كذلك هنا ولو أشركوا لحبط عملكم ولن يشرك. يبقى من الشرك معصومون، هذا بإجماع. اثنان، من الكبائر معصومون، هذا بإجماع. ثلاثة، من صغائر الخسة معصومون، هذا بإجماع. أربعة، غير معصومين من الصغائر الأخرى لكنهم معصومون من الإصرار عليها فلا يصرون عليه. هذا ما يتعلق بعصمة الأنبياء بعد بعثتهم. طيب قبل البعثة هل هم معصومون من الشرك أم لا؟ قبل نقل ابن تيمية رحمه الله عن جماهير أهل السنة أنهم معصومون من الشرك قبل البعثة، ونادى جمهور السلف. ونقل النووي الاتفاق على أنهم معصومون من الشرك قبل النبوة، ونقل غير واحد هذا الإجماع على عصمته من الشرك قبل. ولا يعكر على هذا موضع إبراهيم عليه السلام لما قال هذا ربي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وإنما كان، والصحيح أن ما قام إبراهيم عليه السلام كان مقام مناظرة وليس مقام نظر، أو كما قال رحمه الله. كذلك أيضا موضع شعيب، لأن عندنا موضعان، موضع إبراهيم عليه السلام وموضع شعيب. أو لتعودن في ملتنا، قالوا معناه أن كان شعيب في هذه الملة، مع أن الخطاب ليس له أصلا، نما للجماعة، والجماعة قد تخاطب مع خروج بعض أفرادها تغليبا. ومن كان مع شعيب كان على الشرك، فقولهم لتعودن لو حملناها على ظاهرها عودة بعد أن كانوا فيها، هذا محمول على الأغلب ولا يدل على أن شعيب عليه السلام كان منه. أو يكون معنى لتعودن أي لتصيرن. وقد نقل الزجاج أن هذا العود قد يكون للابتداء في لغة العرب، ومنه لتعودن في مثل أي تبتدئون الدخول، يعني لتصيرن إلى ملتي. وأما ما عداها من عدا شرك من الذنوب فليسوا معصومين منها، وإن كنا لا نعرف أن أنبياء وقعوا في كبائر. كجهة عملية، نعم.
والصورة التي قبلها الضحى، ما ودعك ربك.
والثالث رفع الذكر، ورفعنا لك ذكرك، رفع الذكر. فالله قد رفع ذكره بما لم يرفع به أحدا من خلقه، وأعظم ذلك ما يذكر الله في الأذان إلى ذكر معه، في التشهد إلى ذكر معه، فما ذكر الله إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. ثم جعل دين أعظم دين، وجعل كتاب أعظم كتاب، وجعل أمة خير الأمم، وجعل له الشفاعة. يا الله، الله أعطى نبيه ورفع ذكره، مع أن شانئه كانوا يقولون إذا مت فليس لك ولد يرفع ذكرك في الناس ويحيي ذكرك في الناس. قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر، هو المقتوع. ومنه أخذ أهل العلم أنه ما من تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وريث إلا أخذ من رفعة الذكر بقدر ما أخذ من ميراثه، ولا وجد عدو للسنة إلا كان له من قول الله إن شانئك هو الأبتر حظ ونصيب، على قدر ماذا؟ عداوة للسنة. فالذي يرفع السنة يرفع ذكره على قدر ما يرفع، والذي يخاصم السنة وكذا يكون أبتر ويكون مذموما في الناس. فهذه ثلاث مسائل ذكر الله عز وجل في هذه الصورة: ألم نشرح صدرك، وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. جمع الله له هذه الثلاث: شرح الصدر، ووضع الوزر، ورفع الذكر. ولهذا كثير من أهل العلم مثل أظن عمر بن عبد العزيز وجماعة كانوا يرون أن هذه الصورة، صورة الشرح، متصلة بصورة الضحى كالأنفال والتوبة. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهذا كذا، ألم نشرح لك صدرك، إلى غير ذلك. والمعنى في ألم نشرح صدرك يعني شرحنا لك صدرك، لأن نفي النفي إثبات، وعند النفي في الهمزة تتضمن نفي، همزة الاستفهام، ولم تتضمن نفي، نفي نفي، فنفي والنفي يتضمن الإثبات. هذا الكلام مبحث ذكره الشنقيطي، ذكر في أظن الأضواء، تتمة الأضواء تقريبا، أو أصل المبحث عنده. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والذين قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أبتر وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره، عوقبوا بانبتارهم، كما قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فلا يوجد من شنأ الرسول إلا بتره الله، حتى أهل البدع المخالفون لسنته.
قيل
لأبي بكر بن عياش: إن بالمسجد قوما يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم.
نعم الحمد لله. نعم 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 بعد البلوغ بعد النبوة مالها ماله قال ايه فين ذكر
قال رحمه الله تعالى مقاصد مسألة فقال لا خلاف ان الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز بل هم معصومون منه واختلفوا فيه قبل النبوة والصحيح أنه لا يجوز.
ده كلام الخاضي لكنه نقل في
كلام النووي يقول قال القاضي
أي لكن في موضع آخر. شوف هذا نعم شوف هذا موضع آخر. نعم نعم ألم ذكر في أي موضع ليغفر لك الله ما تقدم لأنه ما أتمش إلى الموضع إلى الصورة. نعم.
والصورة التي قبلها الضحى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى لأن أباه مات وهو صغير ووجدك ضالا فهدى ضالا يعني لا تعرف ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ضالا ليس من الضلال الذي هو الكفر لكنه ضال لا يعرف الإيمان على التفصيل وإن كان يؤمن بالله.
نعم فالضلال هنا بمعنى لم يكن ضالا صلى الله عليه وسلم أي منحرفا عن الاستقامة وكذا لكن الذي لا يعرف الذي لا يعرف ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلت فعلتك التي فعلت قال فعلتها إذن وأنا من الضالين المعنى إيه من الغافلين عن هذا الغير عن قاصدين فهو قد قتل ليس عمدا صلى الله عليه وسلم إنما وكزه ودفع فمات ولم يكن صلى الله عليه وسلم متعمدا لذلك اللي هو موسى عليه السلام فيبقى الضلال قد يطلق ويرد بماذا فعل الشيء من غير عمد ولا قصد فعل الشيء من غير عمد ولا قصد فالضلال هنا اللغوي مثل الغافل من كنت من قبل من الغافلين ومثل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هذا معنى وجدك ضالا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وليس الضلال الذي هو يؤاخذ عليه العبد الضلال الانحراف عن الاستقامة يبقى قول تعالى وجدك ضالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ضالا بالمعنى اللي هو الذي ضد الاستقامة وإنما في غفلة عن ماذا عما أنزله الله عز وجل إليك قال تعالى ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك الروح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وفي سورة يوسف وإن كنت من قبله لمن الغافلين فهذا لا يذم عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم لم يكن يعرف فعرف أيها الصغرين ها ما هي أحاطة زمنية الأول والآخر أحاطة زمنية أي الأول الذي ليس قبله شيء كما جاء في الحديث الصحيح كان الله ولا شيء قبل والآخر الذي ليس بعده شيء الأول والآخر إحاطة زمنية والظاهر والباطن إحاطة مكانية نعم نعم في السلطان
طه
طه نعم ما أنزل عليك القرآن تشقى ألم يعدكم نعم هذا مبحث الشنقيطي في سورة طه نعم نعم لا هو لم يكتب ألم نشرح ما فسرها لكن هذا تتمة التفسير نعم
قال كل
إيه ليس كلام الشنقيطي،
عطية سالم
هذا تتمة، يعني الشنقيطي ما أتم الأضوان. نعم.
ولكن تفاصيل الإيمان وما يجب الإيمان به هذا إنما جاءه من الله سبحانه وتعالى ضالا، فهذا
هذا كلام جيد. فكلام الشيخ هنا قال لا يعرف الإيمان على التفصيل، على التفصيل، على التفصيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان على التوحيد، كان على التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي شركا صلى الله عليه وسلم، كان على التوحيد. لكن الإيمان على التفصيل هذا نزل به كتاب رب على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. نعم.
ضالا فهدى، هداك إلى الإيمان وإلى معرفة الحق، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر.
والمراد بهذه الهداية إلى التفاصيل، هذه الهداية إلى التفاصيل، وإلى أصل الهداية عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، الذي هو فقد أباه وهو صغير يجب إكرامه والإحسان إليه ورحمته والشفقة عليه وتربيته وحفظ ماله. فأما اليتيم فلا تقهر، يعني تستغل يتمه وعدم وجود الوالده، تستغل ذلك تتسلط عليه. وأما السائل فلا تنهر، سائل العلم الذي يسألك عن العلم.
ولهذا القيام على اليتيم وعناية اليتيم والرعاية باليتيم من الأخلاق العظيمة التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نقوم على هذا اليتيم وأن نتعاهده. ويكفيك أيها الكافل لليتيم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، لو لم يجد هذا النص لكفى، وأشار بالسببة الوسطى كهتين، وهذا يدل على قرب كافل اليتيم من النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلة كافل اليتيم. اليتيم من هو؟ اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، هذا يتيم. فإن فقد أمه فلا يقال يتيم، فقد أباه هذا قبل، إن فقد أمه فلا يقال يتيم، أو فقد أباه بعد البلوغ فلا يقال يتيم. فمن فقد أباه بعد البلوغ فلا يكون يتيما، من فقد أمه قبل البلوغ فلا يقال يتيم، إنما اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، هذا حد اليتيم. حد اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، هذا حده. إنما إذا فقد أمه فليس يسمى يتيما، وإن فقد أباه بعد البلوغ فليقال يتيم. هذا اليتيم بالمعنى الإصلاحي. لكن في اليتيم بالمعنى العام قد يكون يتيما عنده 70 سنة ويتيم، وهو معدوم التربية، منقطع عن الهداية والاستقامة، هذا يسمى يتيما، يطلق عليه يتيم حتى ولو كان عنده 70 سنة. نعم.
وأما السائل فلا تنهر، سائل العلم الذي يسألك عن العلم لا تنهره.
وقد نشأ النبي يتيما صلى الله عليه وسلم، لكن الله هيأ له من الأسباب ومن الكفالة ومن الأمور ما حفظه بها تبارك وتعالى، ورباه الله عز وجل، رباه الله على معاد الأمور، فكانت أخلاقه وأمانته وصدقه في الناس معروفا قبل النبوة، ولهذا لقبته قريش بالصادق الأمين. نعم. ولهذا معلوم دور الأبوين في تربية الأبناء من الصغار وتعميق المفاهيم، لكن سبحان الله كثير قد يعيش بين أحضان والديه ولا يتعلم ولا ينتفع، وكثير ممن فقد أبويه قد يوفقه الله فينشأ في خير تربية وخير أدب. لا تصدق يتيم، بل كثير من أهل العلم لما ترجع إلى تراجمهم تجد أنه نشأ يتيما، نشأ يتيما، نشأ يتيما، كفله عمه، كفله جده، كفل كذا خاله، كثير من أهل العلم في التراجم، والله عز وجل يوفق سبحانه. لكن كأسباب معلوم أن الذي ينشأ في أحضان أبوين يتعاهدانه أن هذا أقرب للاستقامة ممن نشأ بعيدا عن والديه. من هنا كان الطلاق، كان الطلاق غير المحسوب وغير المدروس والذي لا تقوى فيه لله عز وجل قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. ولهذا جاء عند مسلم أن أفرح ما يفرح به الشيطان من هذه الأمور الطلاق، فإنه ينصب على عرشه تاجه وكذا ويقول لأتباعه وجنوده أيكم كان أكثر إضلالا لبني آدم؟ ألبسته التجهد مكافأة. فهذا يأتي ويقول ما زلت بفلان حتى فعل كذا، قال لعله يتوب ويرجع. وانت إذا زنيت تتوب خلاص، وهذا لعله يتوب ويرجع. حتى جاءه شيطان فقال ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. طلاق يا أخوات يا إخوة، أسهل كلمة الآن على لسانتنا طلاق. ما بتطبخش كويس طلاق، بتثرثر في الكلام شوية طلاق، ولا ينظر إلى أولاده. أدنى شيء طلاق، وهي خلاص كرهت المعيشة هتجبروني، وتأتي بالأدلة في عدم الجبر على أن تعيش مع زوجها. ليه؟ زوجك عنده إيه؟ ماذا؟ ما عمنش كويس، ما خصوصا مع التعليم وسائل الإعلام صار الضغط على زر الكرامة زائد شوية. زر الكرامة وحقوقك، وانت لست أمة ولست 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 ولست، حتى يصبح الطبخ هذا ولا الكنس ولا الغسيل من الأمور التي ماذا؟ من الأمور التي لا ينبغي للزوج أن يكلم امرأته فيها على الإطلاق، ولو تكلم يتكلم بغاية ماذا؟ بغاية يعني الهدوء وغيره. لا شك أنه مسألة الخلاف في عمل المرأة في البيت أو كذا دي مسألة، لكن احنا نتكلم عن حسن عشرة. فالمرأة تتعجل جدا في طلب الطلاق، وكذلك الزوجة تعجل جدا في إطلاق الطلاق على امرأته، ولا ينظران إلى ما ترتب على ذلك من آثار سلبية وسيئة في تفريق الأسرة وتشتيت. طب انت تروح تتزوج وهي بتروح تتزوج، خلاص طلاق غيرت يعني الزوج، تروح تجيب زوج ثاني وانت بتروح تجيب زوجة ثانية. طب والأولاد أين هم ومن لهم؟ فالغالب أنه قد يحصل الانحراف، والانحراف المبرر عند الأولاد. الولد بيحمل دائما لافتة ايه؟ لافتة ايه؟ هم اللي أضروني، هم اللي ضيعونا. كل الأولاد نشأوا في أحضان أبوين، وإحنا لا، صار الشيطان يعطيه ليه؟ الطعمة. ده ليس مورين الانحراف، ولكن الشيطان يستغل أنت المسكين. نعم، فيشرب المخدرات، أعمل إيه؟ أبي طلق أمي، تذهب إلى بيتي بغاء ربما، أعمل إيه؟ أبي طلق أمي. صار فيه مبرر، صار فيه ماذا؟ مبرر. زي الطلب الانحرف، ما هو الشيخ شتمني، ما هو الشيخ قسى علي، العيب عند الشيخ. لا، الشيخ ضل، الشيخ ضربك، الشيخ نهرك، ايه علاقة هذا باستقامتك لرب العالمين؟ هو انت بتعبد الشيخ تستقيم للشيخ؟ لكن تبرير، تبرير، فقه التبرير من الشيطان، من ابليس، يحاول ان يبرر لك كل ضلال، كل انحراف انت عليه، كل انحراف انت عليه. الاكراه، وبعدين تدرس الضلالة. دكتور في جامعة درس التصوف والأشعرية، ولكن أنا عارف الحق، بس يعني عشان لو أنا جهرت بالحق مش هجد مكانا وكذا. فلقمة العيش بقى، لقمة العيش وغير ذلك تبريرات. فالشيطان لما جاء واحد وقال له ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين ماذا؟ امرأته، فيلبسه تاجة ويقول نعم أنت، نعم أنت، ويقربه نعم أنت. ليه يا أخوان؟ هيتوب، بس بعد ماذا؟ خلاص وطلق امرأته وترتب عليك ما ترتب. لكن الزاني هيتوب وخلاص، المغتاب يتوب، الكذاب، لكن اللي بيطلق هذا ها وتاب، لكن تاب في أثار ترتبت عن هذا الطلاق. ليس معنى هذا أن الطلاق حرام، لا، ولكن كما قال شيخ الإسلام إنما يلجأ إليه عند الحاجة. يلجأ إليه عند إيه؟ الحاجة. يلجأ الإنسان إليه عند الحاجة إذا احتاج إلى ذلك، لما ترتب على ذلك مما ترتب من أثار إيه؟ أثار عظيم. فيبقى المرأة تصبر شوي، لازم تتحملي. لو شفتي أمهاتنا كان ما بيجي الأب يعني يدللها يقول اسمه، ده الدلال بقى، ده بيدلع بقى يقول يا فلانة مثلا. وكان نادر جدا من الرجال في جدودنا، كان نادر جدا من الرجال اللي ينادي باسمها، كان نادر لما يكون مزاجه كويس أوي يقول لها مثلا يا زينب، يا سلام، في حاجة هتحصل اليوم. لكن المعهود في الخطاب يبت، بس ده المعهود. لما يقول لا اسمها، فكان نادر بقى ان واحد مثلا يقول يا ام فلان، ده يقولك بقى ده الرجل ده زوجته مسيطرة، عيب يعني، ده زوجته مسيطرة، اللي بيقول يا ام فلان دي تبقى زوجته مسيطرة، او من باب السخرية يقول يا ام فلان، لكن ما كانش قدوة في الناس كثيرة. لكن المعهود يا بنت يا كذا يا كذا كذا الى اخره. ومع ذلك كانت تتحمل وتربي رجالا وتربي اسرا وتربي كذا معه في كل الميادين، فكانت تتحمل، ولهذا المركب كانت تسير، المركب كانت تسير. لكن اليوم عجلة في طلاق، عجلة في، لا، ينبغي يكون في صبر عند الزوجة عند الزوج. علمنا النبي ذلك فقال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ايه عيب زوجتك؟ والله شوية أمها على، طيب لكن في أثر؟ لا بس تتكلم كثير، طيب ماشي، ايه ما والله مهمين شوية، بس عندها ماذا؟ امور اخرى. هتجد عيب في ما في محاسن، هتجد عيب في محاسن، لانك لما تبحث عن امرأة لا عيب فيها يبقى لا تبحث، انت خليك ولا تفكر في زواج، ما في امرأة لا عيب فيها ابدا، ما في امرأة ما لا عيب. لكن احنا عندنا اصول، امرأة تخون، امرأة عرضها، لا دي ما فيش مفاصلة. طب امرأة ما تصلي مثلا، لا. طب امرأة من اهل البدع، لا، في اصول. انما من اول بقى سلسلة الطبخ، الكنس، الغسيل، النوم، الكلام، النظام، كل البوتقة، ودي اكثر اللي عند النساء، يعني العائلة دي كلها دخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ان كره منها خلقا رضي منها اخر، رضي منها اخر. ما بتغسلش مواعين الا تاني يوم، هو يعني لو غسلتها في اول يوم يبدا ايه التاثير؟ صح، وينبغي ان اول باول يبقى فيه الشكل نظيف وكذا، لكن دي خلاص. ولكن كنت جاريه حديثه السن، انام عن العجين حتى تاتيه الايه الداجن. فممكن يكون عند المراه مثلا امور، وده بيرجع ربما الى اساس تربية الام، يعني ما ربتها في المطبخ، لان بعض الامهات تخاف على البنات تبعيد عن المطبخ وتعمل كل حاجة، يبقى البنت متخرجت من جامعه ولا تستطيع ان تقوم بطهي ايه الارز نفسه، تذهب الى الزوج ماذا تصنع. ولهذا البنت لازم تقف في المطبخ من الصغر، متى ما تقوى بس بدنيا، وتقف في المطبخ وتتعلم ما يناسب ايه قدرتها، طبق هاتي ودي اعملي اكنسي سوي كذا اغسلي هذا اعملي كذا، لازم تتعود الوقوف على الايه المطبخ حتى لو خسرت اشياء، ما هو مشكلة، اليوم الرز شاط بكرة نص ونص، وبعدين الشاط كويس ممكن يشتهى يعني. فالطلاق ليس أمرا سهلا، ليس أمرا سهلا، لابد أن يدرس. نعم.
وأما السائل فلا تنهر، سائل العلم الذي يسألك عن العلم لا تنهره ولا تغلظ عليه، بل ابسط له وجهك واستقبله وأجب سؤاله، فلا تنهره وتزجره. وكذلك سائل المال، سائل العلم وسائل المال، إذا سألك سائل محتاج إن كان معك شيء فأعطه، وإلا فأعطيه كلاما طيبا واصرفه صرفا جميلا ولا تنهره بالقول.
ومن ذلك نصيحة السائل لو جاء يسأل وهو قوي قوي، قل له يا أخي جزاك الله خير، ليه بتسأل الناس؟ اطلع اشتغل اعمل واحفظ ماء وجهك وكذا، تدل هذا من الرد الطيب، هذا من الرد الطيب. طيب إذا كان مستحقا وليس عندك، فقل أسأل الله أن ييسر لك أمرك وأن يفرج كربك وأن يسد دينك وأن 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 إلى آخر ذلك. في ملاحظة هنا يا إخواني، الشيخ أول ما جاء يفسر وأما السائل فلا تنهر، قال سائل العلم الذي يسألك عن العلم. أظن لما نأتي إلى التفاسير هتجد المعنى الثاني هو المقدم دايما، سائل المال سائل المال سائل المال سائل المال. هات كده التفاسير، هات أي تفاسير كده، ابن جرير، هات ابن كثير مثلا كمثال، انت هات ابن جرير وانت هات ابن كثير، ده مقدم يعني دايما ايه. لكن لماذا الشيخ قدم سائل العلم؟ ليه؟ ايوه بس ده المعنى بنلحق ده، بتعتبر المعنى سائل العلم ده الحاق باصل المعنى، يعني دايما الحاق تقول ويدخل في ذلك سائل العلم، فلا ينبغي ان يشدد عليه بل ينبغي ان يرفق به. كون هذا راحل لك ليسالك عن شيء في الدين اقبل عليه، احمد الله. والله يا اخوان الرجل بيعظم في عيني العالم إذا جاء يسأل عن دين فقط، ولهذا قليل جدا في الناس من يسأل عن دين يوم. إحنا بنتعلم يوميا صح؟ كل يوم صباح مساء مع علم، وكم المسائل التي نحتاج أن نسأل عنها؟ أنا ما أدري ما أدري. في ناس معك بلغوا 70 سنة ما سألوا مرة، يعني أنت عرفت كل شيء؟ يعني ما مرت معك مسألة مواريث ولا مر معك مسألة طلاق؟ لأنه لا يبالي لا يبالي. أكثر البيوت طلق وامشي طلق وامشي، أنت كنت ناوي؟ ولا حتى بيسأل حتى كده. بعض النساء تتصل تستفتي، طيب لازم زوجك رافض يا شيخ يتصل ظهار، طب قولوا له كفر، طب ينفع كفر أنا؟ لأن هو مش راضي يكفر. كثير والله من الحالات لا راضي يسأل، طب والشيخ قال عليك كفر الظهار مش راضي يكفر. طب ممكن تكفر عنه؟ تكفر عنه لو وافق، نرجع بقى نجيب العيلة كلها عشان نخليه يوافق، تكفر عنه زوجاته كمان، يعني مش راضي حتى الكفارة مش راضي بيها، زهد. فحينما يأتي السائل يسأل يقبل عليه العام، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه السائل يسأله فنزل من على منبره وأخذ كرسيا وجلس له ليعلمه صلى الله عليه وسلم. مرحبا بطالب العلم ليأتي يسأل، هذا ده بداية الخير، بداية الخير السؤال، أن تستشعر أنك في حاجة إلى أن تعرف الحلال والحرام هنا والحلال والحرام هنا وهكذا. وخير مسألة تسأل عنها مسألة إيه؟ السنة. دي أول مسألة تسأل عنها مسألة السنة، مثل حديث شعيب في عقيدة سفيان الثوري بدايته إيه؟ حدثني بحديث السنة. شعيب يقول لسفيان حدثني بحديث السنة حتى إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألني من حدثك بهذا، قلت سفيان الثوري، فأنجو أنا وتسأل أنت. قال لقد شددت علي أو كما قال، ثم حدث بحديث السنة حتى إذا فرغ منه قال فإذا وقفت بين يدي الله فسألك من حدثك بهذا، فقل سفيان الثوري وخلي بيني وبين ربي. حديث طبعا الإنسان بيقول خلي بيني وبين ربي، حديث يقين، ده الحديث اللي ايه اللي ليس مبني على الاجتهاد، المبنى على الشاب يبقى الواحد خايف أصاب أو أخطأ، لكن ده حديث يقين. حديث السنة ده حديث ايه؟ قطعي، قطع الدلالة، قطع الثبوت. لهذا خلي بينه وبين ربي. نعم.
ذكر ابن الجوزي قولان.
لا مش عايز ابن الجوزي، انا عارف الاقوال فيها، لا انا عايز تفسير، عايز هنا تقديم وتأخير، مش الاقوال فيها ها تقديم وتأخير.
قال ابن كثير
واما السائل فلا تنهر.
نعم. قال ابن كثير وكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد.
طيب ده ابن كثير، ظاهر ابن كثير تبعنا. نعم. هات ابن جرير. ها ابن جرير. هات البغوي، اقرا البغوي.
ونقل عن يحيى بن ادم.
ها مين اللي نقل قوله اول؟ ابن كثير. ها
البغوي قال واما السائل فلا تنهر، قال المفسرون يريد السائل على الباب يقول لا تنهره لا تزجره اذا
هذا
سألك.
كلام مين؟
البغوي.
البغوي يقول
قال المفسرون يريد السائل على الباب يقول لا تنهره لا تزجره اذا سألك، فقد كنت فقيرا فاما ان تطعمه واما ان ترده ردا لينا، يقال نهره وانتهره اذا استقبله بكلام يزجره، وقال قتادة رد السائل برحمة ولين. قال إبراهيم بن أدهم نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم
نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. لو أدركت هذا لفرحت بالسائل. ولهذا كان بعض السلف يعتني بصدقته ويعتني بكيفية إعطائها، فكان إذا جاء السائل يجعل كفه الأعلى، وكان بعضهم يطيب الصدق ويقول مرحبا بمن جاء يحمل صدقتنا إلى الله عز وجل. نعم. وكانت عائشة من أعظم الناس في هذا الباب، فكانت تقول لمن تكلفه بإخراج الصدقة، كانت تقول انظر ماذا يقولون، إن دعوا لها دعت له حتى يبقى ثواب له الصدقة كما هو. وكان يأتيها العطاء الكثير فلا تمسي وعندها دره، عندها شيء. مرة تصدقت بكل شيء، حتى إذا كانت صائمة، حتى إذا كان وقت الفطور قالت قريب شيئا، قالت ما أبقيت شيئا رحمك الله. نعم.
قال إبراهيم السائل يريد الآخرة، يجيء إلى باب أحدكم فيقول هل توجهون إلى أهليكم بشيء؟ وروي عن الحسن في قوله أما السائل فلا تنهر قال طالب العلم. وأما نعم. وأما بنعمة ربك فحدث. قال مجاهد طيب. يعني جرير. هو
قال الطبري رحمه الله تعالى وقوله أما السائل فلا تنهر يقول وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهره ولكن أطعمه واقض له حاجته.
هذا القول هو القول المقدم على أكثر. ليه؟ لأنه لأن هذا وأما السائل هذا عام في السؤال، فإن الغالب في السائل أنه يسأل لحاجة يسأل لحاجة يسأل عنها، لكن يتفرع منه السائل عن العلم وعن كل حاجة، ومن ذلك السؤال عن العلم. طيب ليه الشيخ ذكر هنا سائل علم الأول؟ يا أخواني إذا تربى الإنسان على تقدمة قول يقفز إليه عند تدريس العلم. يعني أنا مثلا أنت الآن مثلا سمعت كثيرا أنت وأعظم ما يعنى به العبد ماذا؟ السن. أعظم السن الأول اطلب ما المسألة الأولى ولو أنت جيت تدرس بعد كده وجلست 20 سنة تدرس نفس هذا يكون دلوغتك اللي انك تربت عليه. فالملحظ هذا دايما عند اهل العلم السلفيين لما يأتي لو اما سوف تنهر الملحظ هذا يقدم عندهم لعنايتهم بالعلم وتوظيف المواضع لهذه الاغراض، فيقول مثلا واعظم كذا العلم زي ما احنا بنقول ايه واما الجدار فكان لغلامين يتيمان في المدينه وكان تحته كنز لهم وكان ابوهما صالحا وكذا. الكنز مال قيل والكنز صحف علم، احنا دايما هنقدم صحف العلم، قيل صحف العلم وقيل، فانت ترث هذا الحس، فلهذا يقفز عندك انت حينما تاتي تفسر الموضع، لان دايما التنبيه على انه ها واما السائل فضلا ده يدخل في سائل العلم، بل اولى بذلك سائل العلم، بل اولى بذلك سائل العلم، فلما تأتي تفسر تجد المعنى هذا هو اللي بيتقدم حال تدريسك وحال ايه تعليم. الان لما تأتي الى مسجد جديد اول مرة يفتح واستدعوك في افتتاح مسجد لازم تنبه انت دائما على ان المسجد ليس الغرض منه أبنية وليس الغرض منه جدر، الغرض منه رسالة، وأعظم رسالة التوحيد والسنة. دائما وأنت تفتتح المسجد تقول هذا، ولا أنت ما بتجي عند مسجد تقول فضل مساجد وخلاص من جهة فضل البناء، لازم حتما تنبه على أن المساجد قيمتها برسالتها، أليس كذلك؟ فالمعاني اللي بيتربى عليها الإنسان هذه اللي بتكون متقدمة دائما في طريقة عرضه، في طريقة عرضه دائما تكون متقدمة في طريقة عرض وتفسير المواضع اللي يكون فيها إيه أكثر من قول. نعم. قال
نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر، وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفر، لا سيما علم أصل الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر. قال الشيخ الفوزان رحمه الله قوله رحمه الله نبينا أحمد الهادي وعترته، أحمد هذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم،
فهو محمد وهو أحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه من أسمائه، ولهذا قوله تعالى ومبشرا برسول بعد اسمه إيه؟
أحمد.
نعم.
هذا قول المسيح عليه السلام لبني إسرائيل، اسمه أحمد، فاسمه أحمد ومحمد والهادي والماحي والحاشر إلى آخره، ذكر أسماءه ابن القيم في جلاء الأفهام،
وهو نفسه صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه هذا. نعم.
أو ذكر جملة منها، فهذا من أسماء صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله نبينا أحمد الهادي،
وهذا يعود إلى أوصاف، هذا يعود إلى أوصاف، فاسمه أحمد ومحمود وهو هادي وماحي وهو حاشر، عائد إلى أوصاف. ما كانوا يقولون يا حاشر يا ماحي كأعلام، علم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هذه أوصاف تكون له صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله نعم. رحمه الله
نعم.
نبينا
نعم طه، لا ليست من أسماء طه وياسين، ليست من أسماء، وإن كان البعض ذكر ذلك من أسماء، لكنها حروف مقطعة، طه الطاء والهاء، ياسين الياء والسين، مثل ألف لام ميم، مثل ألف لام راء، هذه حروف مقطعة ليست أسماء لرسول الله، وإن كان البعض ذكرها، لكن الصحيح لم يثبت أن ذلك من أسماء. نعم.
قوله رحمه الله نبينا أحمد الهادي، الهادي إلى الحق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الهادي يعني المبين، وأما الهادي بمعنى الموفق هو هذا لله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت. الرسول يهدي بمعنى أنه يبين الحق ويدل عليه هداية البيان، وأما هداية القلوب فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
نعم. كيف نجمع بين قول الله عز وجل إنك لا تهدي وبين قول الله وإنك لتهدي؟ الأول في نفي هداية والثاني في إثبات الهداية. إنك لا تهدي، إنك لتهدي، ما الفرق؟ قول يا حمزة. المنفية هداية التوفيق، هذه لا يملكها إلا الله، ولهذا النبي ما ملكها لعم أبي طالب، صار على رأس يقول يا عم قل إلى الله وما قاله. ها؟ والمثبتة هداية الدلالة، هداية الدلالة أي أن نبي يهدي يدل على طريقه سبحانه وعلى الصراط المستقيم، وكذلك الدعاة والعلماء، فهداية الدلالة هذه للرسل ولأتباع الرسل، أما التوفيق لا يملك أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذه ما يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. طيب هات آية جمعت بين الهدايتين. ها؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم.
قوله
وبهذا نجمع بين أيضا وصف القرآن بأنه هدى للمتقين، وصف القرآن بأنه هدى للناس، هدى للمتقين هدى للناس، فهو هدى للناس الهداية العامة للدلالة والإرشاد، وهدى للمتقين اللي هي هداية إيه؟ التوفيق. نعم.
قوله رحمه الله وعترته يعني قرابته، العترة هي القرابة وأهل البيت،
فلهذا يقال أهل العترة، ده موجود تجد في كلام الشوكاني في كلام صنعاني مذهب أهل العترة وكذا، يعني أهل بيت رسول الله، وليس أهل رسول الله، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذين يعبدون، بل الذين يحبون ويكرمون إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد أوصانا بهم فلهم مزيد وصايا، والحفاظ ومحبة الرجل تقتضي العناية بأهله، عناية بأهله، ولهذا من أحبك اعتنى بولدك، وإذا رأيت الرجل يعتني بولدك زاد قدره، وهذا الذي ينبغي علينا جميعا خصوصا مع الإخوة الذين على السنة والإخوة الدعاة إلى الله عز وجل. قد يكون الإنسان الداعية لكثرة ذهابي هنا وهناك وكذا، أبناء قد لا يجدون من يتعهدهم بقرب مستمر يعني في الصلوات الخمس، فإن وجدت أحدا منهم فانصح له، أرفق، اعتبره زي مثل ولدك تماما. فإذا كان النبي يقول من غزا أو خلف غازيا، خلف، وهذا من أعظم الغزاة، من أعظم الغزاة الذي يغزو بالسنة البلدان والقلوب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، هذا يخلف بخير. فاعتبر عموم المسلمين، لكن لا سيما الدعاء أو طلبة العلم، أو بدلا من أن تأتي تشتكي إلى أبيه، بل ربما تحط على أبيه، بل ربما تنتقد أباه في المجالس، وتقول أنت ما مطربي يا أخي، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، يعني تزيده هما على ماذا؟ على همه، هذا تزيده هما على همه، إلا إذا كان عنده تقصير، لو أنت ترى أن في تقصير ماشي ينصح الأب في هذا. لكن كلنا ذاك الرجل، هذا فلان أحمد محمد إبراهيم علي، لو أن أبنائنا حوصروا من الجميع، من الجميع، وتستر عليه، رأيت يفعل شيء على طول، والله يا أخواني، ويتصل يا أخ زيد، يا أخ عبيد، يا أخ عمر، يا أخ أحمد، اليوم أنا رأيت ابن الأخ فلان يدخن. طب ما الفائدة؟ لا أنت الذي قلت لأبيه، ولا أنت الذي نصحت وسترت عليه، هو أنت ما صدقت؟ هذا ما ينبغي، ليس من مكارم الأخلاق هذه، بالعكس تستر على هذا، وفي نفس الوقت تنصح له، شوف لو فعلت، لو رأيتك تفعل هذا مرة ثانية أنا أقول لأبيك، لا ينبغي، وفينك أنت، أبوك طالب علم، أو أبوك عالم السنة، أو أبوك خطيب، أو أبوك إمام، أو أبوك كذا وكذا وكذا، لا ينبغي لا ينبغي لا ينبغي، تنصح له، تعرف أن ممكن ولد يقبل منك ما لم يقبله من أبيه، معروف هذا، لأن ممكن أب يكون لكثرة مواعظه صار شديدا، لكن أنت لست بالشديد ولا شيء، وقد يحبك الولد، وقد، فكل واحد فينا لابد أن يستشعر أن ولد أخيه كولدي تماما، كولده، وهذا فيه تكثير. إذا كنت أنت مكلف بدعوة الناس جميعا، أولى بهذا هؤلاء الأولاد، فلا تسارع بإخبار الأب أو بإخبار الناس أو بإخبار كذا أو تشوه الصورة، لا، هذا لا ينبغي. ابتلي واحد مبتلى في ولده، الأنبياء ابتلوا في أبنائهم أولادهم، فأن تكون عونا له، انصح، فين دورك، أين دورك مع هذا الولد. نعم نعم، حسب الحالة، حسب الحالة، يعني في واحد بنقدم سؤال العلم، في واحد بنقدم سؤال حاجة، في واحد بنقدم كذا، حسب الحاجة، يعني قد تكون انت طالب العلم او العالم ولك حاجة، لكن لا شك ان من حيث هو حاجة العلم اعظم من حاجة المال، ولهذا تجد من يعطي او يسد حاجة المال كثر، تجد جميع الناس، جميع الجمعيات، جميع معتني بحاجة المال ويسده، إنما حاجة العلم هذه قل من يعتني به، قل من يعطيك الكرتونة مع الهداية وكذا، وخلينا نشوفك كذا، مش فاكش بصلي الجمعة فين، والله بصلي الجمعة في أبو غنام، يا أبو غنام، بصلي أبو غنام، لا يا أخي تعصلي معنا أبو غنام، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، يبقى أسأله فين بيصلي، مش تديك كرتونة، وقد وزعنا 15,000 كرتونة، وجمعيتنا أفضل جمعية، أنت بتعلف، تعمل تعلف، تعلفهم يعود في أبو غنام وفي المعداوي ومدد يا فلان، لا، أنت اعطيه ماشي الكرتون، ما في مشكلة، ما في مشكلة، الكفار بيعطوا كده، يعطوا كرتون على الصليب، يعطوا كرتونة لك تملأ بطنك وياخد عقلك ودينك، فما في مشكلة، اعطي بس ايه، انصح، وجه، ودايما الإنسان المحسن إليه ضعيف، حتى لو كذا إن شاء الله يا شيخ، إن شاء الله، ويجي بقى يوم الجمعة القادمة يصلي معاك وفي صف الأول، وإذا أنت ما شفتوش يبحث بعد الصلاة عشان يسلم عليك عشان تشوفه تعتني بيه بعد ذلك، فتأتي الأول كرتونة وبعد كده الله يهدي. عجبت لقوم يقادون إلى الإيه؟ إلى الجنة بالسلاسل. الأول يجي رهبا ثم بعد ذلك يصبح محبا لهذا الطريق رغبا رغبا. نعم. الزوجة تدخل بنص القرآن بنص القرآن في سورة الأحزاب إنما يريد الله يذيب عنكم رجس أهل البيت. نعم. الزوجة والأولاد وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العقيل وآل طالب وآل عباس وحارث هؤلاء جميعا من آل بيته صلى الله عليه وسلم. طبعا المراد بذلك المؤمنون منهم، أما الكفار فلا يدخلون في الوصايا فلا يدخلون في الوصايا، إنما المؤمنون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيل وآل طالب وآل عباس وآل حارث عبد المطلب كل هؤلاء يدخلون في بيت النبي. ويدخل مع بني هاشم بني المطلب في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي قال قالوا المطلب وقالوا هاشم شيء واحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن فرق بين عبادة آل البيت ومحبة آل البيت، فرق بين عبادتهم ومحبتهم، أما عبادتهم فلا تجوز. وده الفيصل بيننا وبين الصوفية وبين القبوريين، هم ينشرون في الناس أنهم يحبون آل البيت، هم في الحقيقة عبدة آل البيت. والمتجرون بآل البيت كالشيعة كفرة بآل البيت وكفرة بالإسلام، لكن يتاجرون بآل البيت. أما أنت من تحب محبة حقيقية لكن لا تعارض بمحبته محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله رحمه الله:
وقد يطلق ويراد بالآل الأتباع جميعا على حسب، إذا قلت وآلي وصحبه يبقى المراد بالآل الأهل الخواص، وإذا قلت وآلي عامة فيلحق بكل من تبعه مع آلي، يكون هذا دالا على العموم. وقد فمن هنا يدخل الصحابة في الآل في العموم وينص عليهم بصفة خاصة. نعم. وقد يراد بالآل اللي هم أهله الخواص والصحابة وهم المعروفون ومن تبعهم بإحسان. نعم.
إفراد الآل بالصلاة دون الصحابة هذا شعار الشيعة، هل نعم. صحيح؟
صحيح صحيح. لما يفرد آل البيت بالصلاة والصحابة رضوان الله عليهم ما يدخلهم في عموم ذلك، نعم، مثل من يقول علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، الحسين عليه السلام، الحسن عليه السلام، طب رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، يعني طبعا قال الغلاة هؤلاء ما ترضون على بكر وعمر، لكن في الصحابة يقول رضي الله عنهم ويخص هؤلاء، هذا من شعار الشيعة، هذا من شعار الشيعة. علي رضي الله عنه كذلك من الأمور أنت قد لا تخطئ في مسألة علي عليه السلام تقول علي رضي الله عنه، لكن تخطئ في ماذا؟ وده الأكثر حتى عند طلبة علم الإمام علي، جاء الإمام علي رضي الله عنه فقال كذا، ولا تقل الإمام أبو بكر ولا الإمام عمر ولا الإمام عثمان، فاستعمال الإمام الإمام علي هذا كثير جدا حتى عند طلبة علم، وهذا أيضا من شعار الشيعة، لأنه هو الإمام الأول من الأئمة الاثنى عشر عنده. لماذا تخص عليهم بالإمامة؟ كلهم أئمة، الأربعة أئمة، لماذا تخص عليهم بالإمامة؟ هذا من كلامهم أيضا شعاره الإمام علي، وإذا بكثرة جدا يحصل الإمام علي. نعم. دون صحبه؟ لا، من يقول صلى الله عليه وسلم وآله فقط ولا يقول وصحبه ده بينظر، الرجل معروف بالسنة اللي بيقول في مواضع كثيرة وصحبه لو اقتصر على آله لا يتهم، لكن أن يصبح منك شعارا بحيث لا تذكر الصحابة إذا ما صليت، لا، هذا يدل على زيغ عندك وانحراف. إنما مثلا ممكن إنسان يناوب مرة ما يقول وصحبه، بل أهل العلم كان ينصون لو قلت وآله وصحبه يقول لك قل أجمعين حتى تستوعب الصحابة، لأن من استوعب الصحابة نجا من طريقتين، الخوارج والروافض أجمعين نجاة من الطائفتين، لأن الخوارج يتردون على إلا، والروافض يتردون على إلا، دول يتردون على البعض إلا، ودول يتردون على البعض إلا. فلو قلت أجمعين تبرأت من الطريقتين، ولهذا كانوا ينصون على هذا. وهذا مما يتلقى أثناء القراءة عنهم، أن تقول وألي وصحبي يقول لك قل وأجمعين أجمعين. فهذا مسلك عملي يطبقونه دائما، حتى ولهذا لا يكون سلفيا في الصحابة إلا من ترضى عنهم أجمعين أجمعين. فلو صرح بأجمعين تعرف أنه هو في الصحابة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولا واحد استثنى، من استثنى واحدا ضل، واحدا ضل، ووصف بالضلالة ضل. من ضلل واحدا من الصحابة كان ضالا، ولهذا الطاعن في الصحابة يتردد حكمه بين الكفر والضلال، بين الكفر والضلال. يا كافر إذا سب وطعن على وجه يكفر به يا ضال، ما يطعن في الصحابة إلا كافر أو ضال. واضح يا إخواني؟ ما يطعن في الصحابة يا أحمد إلا كافر أو ضال، ما في ثالثة، ما في ثالثة. ما يطعن في الصحابي إلا كافر أو ضال. لكن الصحابي يخطئ ليس معصوما، فتخطئة الصحابي إذا دل الدليل عليه في فتوى في كذا شيء وماذا، وتضليل شيء آخر كالعلماء. لكن هؤلاء أعظم حقا من العلماء، العلماء علماء أهل السنة خطئ لكن لا تضلل. وهذا معنى كلام العلماء لما قالوا أهل السنة يخطئون ولا يضللون، فرح بها الحزبيون، قال لك بس سيما أهل السنة التخطئة لا التبديع ولا التضليل. الله أكبر، وجدنا النص المحكم، أهل السنة يخطئون ولا يضللون. صحيح، يخطئون من؟ يخطئون الخوارج ولا يضللون، يخطئون المعتزلة ولا يضللون، يخطئون الرافضة ولا يضللون. أنت نفسك تفعل هذا؟ ها تفعل؟ الخوارج مخطئون لا يضلون؟ قول قول يلا. لكنه فرح بثوب يلبسه مشايخه فقط، وجدنا لمشايخنا قاعدة، ما تدري يا مسكين أن ما تستدل به سيستدل به عليك. أهل السنة يخطئون ولا يضللون. طب تعال والخوارج كلاب النار دول لأنهم أخطأوا، والروافض الكفار، قال السمعاني والإجماع، الإجماع الإجماع على كفر الإمامية. سمعان يقول الإجماع على كفر الإمامية. كفار دول بتوع إيران دول، خميني واللي وراه، كل هؤلاء كفار، عوام ورؤساء كل كفار. فهل نقول نخطئ ولا نبدع ونضلل؟ إنما أهل السنة يخطئون أهل السنة، خطئون أهل السنة. قال أخطأوا لكن ما يقال ضلوا. الألباني يخطئ لكن ما يقال ضال، ابن باز يخطئ ما يقال ضال، ابن تيمية يخطئ ما يقال ضال، عمرو بن عبيد ضال ما يقال أخطأ. شوف الفرق. واصل بن عطاء ضال ما يقال أخطأ، ضال منحرف. قرضاوي ضال ما هو أخطأ، سيد قطب ضال ما هو أخطأ، برهامي ضال ما أخطأ، رسلان ضال ما أخطأ. والله يا شيخ أنا من الصبح كده بصراحة نفسي أسألك سؤال، يعني يتخرج رسلان كده، أنت بتخطفنا كده حتى بتخليه الآخر كده وتخطف عشان ما حدش يرفع إيده. ليه يا حبيبي يرفع؟ أقف مش يرفع إيدك بس لأن ما نقول الحمد لله إلا بدين. ما ظنك برجل طعن في الصحابة؟ ما ظنك برجل طعن في الأنبياء؟ يا يعني مش بس السرقة العلمية، مش السرقة العلمية، احنا نقول خلاص سرقة وبلعناها بقى وقلنا ماشي صح، هو فعلا سارق سارق سارق. ومن العجيب بقى الجمعة الماضية ما زال مصرا على السرقة، ما زال مصرا على السرقة. رسلان والسرقة حتى هذه، حتى أوقعته السرقة في شر. رسلان يقول: الانتماء إلى الدولة هو الانتماء إلى الجماعة المسلمة تحت ولي الأمر المختار أو المتغلب الذي يقيم شرع الله فيهم، وجواز هذا محل إجماع عند أهل العلم. فذي أرسلها لبعض الإخوة، وأيضا ذكر أن هذه مأخوذة مسروقة من كتب بعض طلبة العلم بنصها وفصها تقريبا. الشيء الثاني أن الخطبة تقريبا مسروقة وراجعها العهد عليه أنا مسروق. طيب، هذه حتى إلى يومك هذا الكلام في السرقات العلمية ونقل كلام أهل العلم في هذا وتجريم السرقة، وقبل ما ننتقد من سنين الرسول في هذا انتقده غيرنا قبل هذا، ومع ذلك إلى شوف الخطبة هذه يسرق فيها وكأن عنده نص في السرقة، مع أن أشد الناس في الكلام في السرقة العلمية رسلة. يعني حتى لا تقول لعلي الشيخ يعتقد عقيدة معينة في هذا ويبقى اجتهاد علمي لا يرى أن هذه سرقة، من أشد الناس في كلامه، كلامه علامات الترقيم بيتكلم فيه، من أشد الناس في الكلام كضابط. وإلى الآن فمن ضابطه يحكم عليه، لكن تعالى إلى الملاحظة الأخرى وهو يقول: الانتماء إلى الدولة هو الانتماء إلى الجماعة المسلمة. طبعا صرخ من غيره مقرا له. طيب، هو الانتماء إلى الجماعة المسلمة تحت ولي الأمر المختار أو المتغلب، يعني ما تنتمي إلى الدولة فأنت الآن منتمي إلى ماذا؟ إلى جماعة المسلمين. وطبعا لم يفرق بين الانتماء الممنوع والانتماء المشروع. انتمائك إلى دولتك وإلى حكومتك وإلى كذا باعتبار جماعة المسلمين وكذا انتماء محمود، بل يجب أن الإنسان ينتمي إلى الجماعة ولا يخرج عنها ولا ينابذها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر التارك لدينه المفارق للجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أيضا حذيفة الصحيح قال: أن تعتزل قبلها تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: تعتزل، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن انتماء الممنوع أن تنتمي انتماء غير شرعي من تنفيذ معصية أو موافقة على معصية أو غير ذلك، نتكلم بعموم يعني الانتماء إلى أي دولة، انتماء إلى حكومة أي حاكم، انتماء إلى كذا، فإنما هو انتماء ماذا؟ انتماء شرعي بما لا يخالف شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس الانتماء الذي يدخل فيه ماذا؟ الموافقة على معاصي أو العمل بمعاصي. هذا أولا. الأمر الثاني أن رسلان هنا يقول: تحت ولي الأمر المختار أو المتغلب الذي يقيم شرع الله فيهم. هذا عين ما يقوله الحزبيون التكفيريون، أن إمامنا الذي نعترف بإمامته هو من يقيم الشرع، أما إذا ما أقام الشرع وما حكم فينا بما أنزل الله فإنه لا يكون إماما شرعيا. ورسلان يقيد الإمام هنا بالإمام الذي يقيم الشرع. فمن الإمام الشرعي عند رسلان؟ من يقيم الشرع. وأهل السنة والجماعة تبعا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون الإمام الذي يجب الدخول تحت إمرته واعتقاد بيعته هو الإمام المسلم، سواء حكم بما أنزل الله أو حكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بغير ما أنزل معصية كالمعاصي، والإمام لا تبطل إمامته بالمعاصي، ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله كما فسر السلف، بل وأجمع السلف على ذلك، وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنه، بل إن النبي نفسه قد قال كما في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي والسنة بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. مع أن وصف الأمير هنا بأنه ماذا؟ يهدي بغير هدي النبي ويستنى بغير سنة النبي، يعني يحكم فيهم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. بل بيّن النبي أيضا في الحديث الآخر: تكون هلكت أمتي على يدي أغيلم من قريش، هلكت أمتي ومع ذلك أئمة ويعتبر النبي أمتهم. بل إن النبي قال: يكون بعد أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، واعتبرهم أئمة مع أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. فالإمام الشرعي هو الإمام المسلم، فإن عصى معصية فهو عاص، ومن ذلك معصية الحكم غير نزلة. لكن هذه ضعها مع كلام رسلان في التعليق على الأصول الثلاثة: ومن ذلك وإلى الآن يعتبر أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله كشريعة عامة جعل ذلك شرعا أنه يكون كافرا. وهذا رددنا عليه، بس بنذكركم بمرة ثانية: يرى أنه إذا جعل حكمه شرعة عامة أن هذا كافر، كافر، وبالتالي يكون حاكما حكما شرعيا. وعليه يبقى حاكمنا اليوم عند رسلان حاكم شرعي، وجماعته الجماعة التي لا يجوز الخروج عنها. الجواب لا، لأنه هنا يقول الذي يقيم شرع الله فيه، وهناك يقول في شرحي على الأصول الثلاثة: إذا جعلها شرعة عامة وكذا فإنه لا يكون مسلما، بل يكون ماذا؟ بل يكون كافرا. بل يكون ماذا؟ يكون كافرا. لو تأتي بموضع أصول الثلاثة: بل يكون كافرا. يبقى إذن هذا رسلان لا يعتبر ولي الأمر وولاة الأمور الموجودين في العالم الإسلامي حكاما شرعيين، إنما الحاكم الشرعي سواء كان متغلبا أو كان مختارا هو الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله. ما الفرق بين رسلان وبين برهامي؟ ما الفرق بين رسلان وبين عبد المقصود؟ ما الفرق بين رسلان وبين الإخوان؟ ما الفرق بين هؤلاء جميعا؟ واحد واحد: هذا الرجل منحرف في باب الإمامة الذي يزعم بعض الناس. لا، باب الإمامة وما يتعلق بالحاكم رسلان فيه فائز. رسلان معروف بيحارب الإخوان وبيحارب المظاهرات وبيحارب الثورات وبيحارب، لا، ذكرنا لكم كثيرا من مخالفات الرجل في هذا الباب، ومن أخطرها هذه المخالفة التي يذكرها، ومن مخالفها تبني منهج المعتزلة في جواز عزل السلطان بغير مكفر. منهج المعتزلة يتبنى هو طائفته زهران وعادل السيد وكل هؤلاء يتبنون منهج المعتزلة في هذا الباب. كذلك أيضا يذكر مثالب السلطان على المنابر، وقد نقلنا لكم كثيرا من هذا أيضا. فهذا الرجل منحرف حتى في الباب الذي يزعم أنه فيه على الاستقامة. فهنا يقيد يقول: ولي الأمر المختار أو المتغلب الذي يقيم شرع الله فيهم. هيقول لك هذا ناقل. الناقل مقر، فهو سارق ناقل، صار على منهج الخوارج. وأيضا ماذا؟ لأن الذي يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله بإطلاق والخارج، وقد قال الأجر رحمة الله عليه في كتاب الشريعة نقل عن سعيد بن جبير: ومما تعلقت به الحريات والمتشابه القرآن قال الله عز وجل: ومن لم يحكم من ظلافة لكم الكافرون. فقرأ معه: فالذين كفروا بربهم يعدلون. قال: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه كفر. إذا عدل بربه كفر، يبقى الحكم بغير ما أنزل الله عند أولئك كفر. طب ومتى يكون الحاكم عندنا؟ حاكما غير شرعي إذا حك إذا كفر. قال النبي كما في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من وراء برهان. وهنا رسلان يقول تحت ولي الأمر المختار المتغلب الذي يقيم شرع الله فيهم، حينئذ نكون مع الجماعة. طب لو قال قائل هو بيبين يعني فرد من أفراد يعني بيقيم شرع الله، مش معناه أنه إذا ما أقام شرع الله عز وجل فإنه يكون ليس بكافر. نقول وضع هذا الضابط، وضع هذا الضابط، زاد هذا الضابط، خصوصا وأن هذا متعلق بفارق جوهري بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين عقيدة من؟ وبين عقيدة الخوارج المعاصرين. برهامي ما هو ده كلامه، إيه الإشكالية عند برهامي؟ حاكم متغلب أو حاكم كذا، بس بشرط أن يحكم بما أنزل الله. ولهذا برهامي يقول هذا متولي للأمر وليس ولي أمر. برهامي عدو أن تقول ده حاكم شرعي. هو حاكم، هو حاكم مدير مصر، ده مدير مصر زي مدير المحطة سكة الحديد، ده مدير مصر، بيننا وبينه عاقد، إن وفى به وفينا له، وإذا ما وفى به خلصنا عليه، فما الفارق؟ طيب الأمر الثاني أن هذا هو عين ما قرره في شرحه على الأصول الثلاث، يبقى المسألة ليست ماذا؟ مع أن هناك أيضا كان قد سرقه، لكن الذي سرقه منه تاب ورجع عن هذا القول، وهو شرح العلامة العثيمين رحمة الله عليه، ولكنه رجع. وأما رسلان فما رجع مع ماذا؟ مع كثرة التنبيه عليه، وإلى وقتك الآن لم يرجع. قل يا ابني في شرح أصول ثلاثة عشان تعرفوا أن كل شيء نقوله بالدليل الحمد لله. ها
الموجود الشرح على القول المفيد الشيخ العثيمين،
القول المفيد والأصول الثلاثة،
القول المفيد
يبقى هو أخذ من الأصول الثلاثة، بس هو شرح أصول الثلاثة أظن رجع فذكر ثاني ولا بس هذا القول المفيد؟
نقل تعليق على القول المفيد الذي عندي القول المفيد.
طيب خلاص يبقى القول المفيد، يبقى احنا رجعنا عن الأصول الثلاثة، مع أنه هو بنفسه الأصول الثلاثة ذكر في الأصول شرحه هو نفسه. طب أعطيه هذا. طيب
في القول المفيد شيخنا،
لا الأول أخذ الأصول الثلاثة، نأخذ الأصول الثلاثة اقرأ.
قال رسلان أيضا في شرحه الأصول الثلاثة للعلامة العثيمين، قال: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخلف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه. ثم قال رسلان مؤكدا ذلك بقوله: فهؤلاء الذين يشرعون ويصنعون القوانين وأمثالهم. ثم أكمل فقال: فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقده أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
حتى لو هذا كلام العثيمين وهو قد نقله فقط، فقد نقله مقرا له، معنى الشيخ قد رجع عن هذا مقرا له، يعني هو مقر بأنه إذا حكم غير ما أنزل الله وجعل ذلك تشريعا عاما يعني قانونا عاما أن ذلك لا يكون حاكما شرعيا بل يكون كافرا. قال في القول المفيد،
القول المفيد قال: أما الذي يجعل تشريعا،
يبقى دي أحمد هذه تضاف أيضا إلى القول المفيد. نعم.
أما الذي يجعل تشريعا نظاما يسار عليه ويستبدل به القرآن فهذا حكمه أنه يكفر،
أنه يكفر. يبقى هذا عين ما عليه ماذا؟ التكفيريون اليوم، هذا عين ما عليه تكفيريون. فهذا الرجل إلى يومك هذا وهو مصر على السرقة، هذا من ناحية، من ناحية أخرى ماذا؟ مصر على منهجه الخارجي، منهجه الخارجي المعتزلي، ويحسبون أنه سلفي والسلفية منه براء. نعم.
قوله رحمه الله: وصحبه كل من آوى ومن نصر. لما صلى وسلم على العترة وهم القرابة، أولا صلى وسلم على الرسول ثم على عترته ثم على أصحابه رضي الله عنهم. قوله رحمه الله: وبعد، فالعلم
والصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إنما تقع تبعا للصلاة على رسول الله، وحينئذ لا بأس أن تصلي على النبي وتصلي على غيره تبعا له فلا بأس، أو تصلي عليه بدون التبعية في بعض المواضع مثل الصدقة، فإن الإمام النبي قال اللهم صل على آل أبي أوفى، ولو أنها حصلت مرة بدون أن تتخذ شعارا صلى الله على فلان ما أعظم قدره وكذا لا إشكال، إذ الصلاة دعاء لكن لا تتخذ شعارا. ولهذا صارت طريقة العلماء اختصاص الأنبياء كشعار بالصلاة، والصحابة بالتردي، ومن دونهم بماذا؟ بالترحم. فتقول الشافعي رحمه الله وإنجازا تقول رضي الله عنه ما في شيء، لكن كشعار الترحم دون الصحابة، والصحابة الترضي عنهم، والأنبياء الصلاة عليهم. إنما الذي وقع به الأدلة في بعض النصوص الشرعي في الصلاة على غير النبي، إنما وقعت إما بالتبعية، إما بالتبعية وإما بهذا بالانفراد في بعض الحال، لكن لم يكن شعارا. نعم. كيف واجبة يعني؟ خذ الصلاة بالصيغة الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وقلها. نعم. نعم. أصلا أصل الصلاة متنازع في وجوبها، مش الآل، مش الآل، أصل الصلاة على النبي متنازع وجوبها الصلاة. نعم.
قوله رحمه الله: وبعد، فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما، إلا ارتفع قدره، ارتفع قدره بالعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون؟
يا إخواني بارك الله فيكم، من أعظم ما تنتفع به لا تجلس بعقلية غير عقلية السلف والاتباع، كن من الجميع على مسافة واحدة. هشام البيالي، رسلان، زهران، حسان، أي أحد، لا تجلس بقناعات خاصة. أنا بنصحك في هشامه أمامك اللي بتكلم واللي أنت جاي تسمعه، كن على مسافة واحدة. ما في فرق بين هشام ورسلان، أنا بقول لكم ما في فرق بين هشام ورسلان، من جهة لو أن هشاما ركب ما ركب رسلان قل فيه أقوى مما تقول في رسلان. لا تتلعثم، لا تتأخر، لا تحتار أبدا، كن على مسافة واحدة. خذ نصيحة عشان تجد شيئا في قلبك، ولا تقول مثلا أن هشام بيقول في يتكلم في فلان على بيتكلم في فلان بدليل. أنت توافق على هذا؟ أنت الإمام الشرعي عندك، الإمام اللي يحكم بالشريعة؟ احنا بنعلم الصغار، تسأل أبنائنا الصغار من الحكم الشرعي؟ الحكم المسلم، مطابقة للنص، إلا أن ترى كفر بواحد في من الله برهان. تريد أن يقول القائل هذا وتسكت عنه؟ أبدا. ولو أن العثيمين ما رجع عن هذا القول يخطى العثيمين، لكن إيه الفارق بين رسلان وبين العثيمين؟ إن العثيمين مات ولم يبين له، لكن هذا من عشرات السنوات يا أخوان، سنين عددا يا أخوان، وما يرجع، لأنه يرجع عن إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. فكن على مسافة واحدة، ولا تجعل عندك صدمات إذا ذكرت أسماء. نصيحتي لك لن تمزود عدد ولن تمال العدد ولا القبض على العدد، نصيحتي لك لا تتلعثم عند ذكر اسم، لا يحصل لك قفلة عند ذكر اسم، لا ينطفئ مصباح الهداية في قلبك عند ذكر اسم. إن كان يذكر بدليل سمعنا وطعنا، يذكر بغير دليل طالب بالدليل بس فقط. أي شخص على وجه الأرض كن منه على مسافة واحدة. ما في فرق بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد إلا الدليل، ما في فرق بين بشر الحافي وبشر المريزي إلا بالدليل، ما في فرق بين يونس بن عبيد وعمرو بن عبيد إلا بالدليل. إخواني احذروا اهتزاز البعض يكون في باب الأسماء. فنصيحتي لك يا أخي، إن كنت راغبا في الهداية من أصل، اخلع الأسماء دي من قلبك واقبل الحق أيا كان قائله، من كان قائله اقبل الحق ولا تتلعثم. أصل الأسماء كثير، أصل الأسماء قليل، أصل هذا، أصل بعض الناس، أصل في مقطع. يا أخي لو وضعت هذه سوف تكون حائلا بينك وبين قبول الحق. بارك الله فيك. احنا لا بنقول راسه ولا بنقول بطنه. هو يقول اه, هو يقول بليه, هو يقول راسه او غيره, يعني احنا لا لنا دخل براس ولا برجل ولا بيديه. هذا خلق الله سبحانه وتعالى, هذا خلق الله. انما احنا علم, علم صيانة للسنة. ولا ايضا هتجد الانتقاد, رسلان يرى النزول على الركبتين, حسان يرى نقض الوضوء من لحم الابل. هذه مسائل اجتهادية, هذه مسائل اجتهادية. انما الكلام في السنة, الكلام في المنهج. فاذا كان كلامه في الفروع او كلامه في هذه الامور كلاما يتعلق منهج ينتقد. مثل ايه؟ رسلان يرى ان القائلين بكفر تارك الصلاة مساوين للقضبية التي تكفر المجتمع وتجهله وتحكم على المجتمعات بالكفر. ليه يا رسلان؟ لان جل الناس يترك الصلاة. القول بكفر ترك الصلاة قول, هو قول القضبية بتكفير المجتمعات. تخيلوا القول المنقول فيه الإجماع. عبد الله بن شقيق يقول لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يكفرون بشيء غير ايه؟ الصلاة. منقول فيه الإجماع ونقل إسحاق ونقله. طب حتى اعتبرها خلافية مثلا. فيا إخواني بارك الله فيكم, اليوم وغدا وبعد غد طيلة عمرك لا تجعل حائلا يحول بينك وبين الانقياد اذا انتقد الشخص. وعلى فكرة الانتقاد يقول اهل السنة, حتى لو واحد من اهل السنة, بس في فرق بين ان ينتقد هذا فيضلل نظرا لضلاله وبين ان ينتقد هذا فيخطأ. في واحد ينتقد ويضلل, واحد ينتقد ويخطأ. لكن ما في مشكلة, ما في مشكلة لو ان الشيخ الفوزان مثلا اخطأ مثلا, هتقول اخطأ, ايه الاشكالية؟ فالاسم لا تجعله ماذا؟ جرس انذار عندك بارك الله فيك, ويحل بينك وبين الاتباع والانقاذ. دي نصيحتي لك تأخذها وتعمل بها. هذه نصيحة السلف. ابن عمر يسأل من فيكم شيخه كعمر رضي الله عنه. ابن عمر يسأل عن المتعة, يقول فعلها رسول الله. عند الترمذي رجل من أهل الشام يسأله فقال الرجل لكن أباك ينهى عن ذلك. واهتز بقى, طالما أبي بأكد أبي, أنت ما تعرفش أبي, ده أبي الملهم المحدث, أنت ما تعرفش أبي, ده النبي قال في فضائل أبي, أنت ما تعرفش أبي, ده النبي كذا كذا, يبقى أكد أبي اطلع على ما أنا مطلع عليه. ما قال هذا ابن عمر مباشرة, قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسوله بأمر, أمر أبي تتبع أم أمر رسوله؟ قال أمر رسوله. قال فعله, قد فعله رسول الله, خلاص انحلت القضية. بل سالم ابن عبد الله ابن عمر لما يكون شيخك عبد الله, ابوك عبد الله وجدك عمر, هل هتخطئ اباك عبد الله؟ طبعا لن يكون. وجدك عمر, مش تقولي شيخي فلان له فضل علي انا التحيت على يديه. سالم ابن عبد الله ابن عمر, كان عبد الله بن عمر يرى ان الحاج ما ما تحلل ولا مس طيبا حتى طب البيت. ده فتوى عبد الله, فتوى عمر شرحه. طيب فتوى بقى سالم, لا يتحلل قبل الطواف. قال سالم, قالت عائشة رضي الله عنها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف. ان يطوف عمر لا يرى هذا, عبد الله لا يرى هذا. قال سالم تربى عليها كده, خدها كده مش في صفحة الواحد, صفحة الواحد كلكم يلا اكتبها في صفحة الواحد, صفحة لا عنوان ولا شيء, لا صفحة, صفحة الواحدة اوعى تكتب معاها اللي بيكتب في دفتر, يعني اللي بيكتب في دفتر صفحة كده الواحد. قال والسنة اولى, حطها في صفحة الوحيدة في دفترك, ولما تيجي تجد اسما هيعق بينك ومن هدايا قم فتح الصفحة وحدد رقمها. الصفحة رقم كم, 17 ولا كم؟ شوف صفحتك عندك ايه, كل واحد يحفظ رقم صفحته. لما يجد حائلا امام اسم لأنه هو ده الداء المتكرر. على فكرة ده الداء المتكرر، ده الفيروس المنتشر، لا كورونا ولا انفلونزا طيور، ده أشر، ده المنتشر على طول، فيروس الأسماء، فيروس الأسماء، انتبهوا فيروس الأسماء. عارفك انت جاي النهاردة بعضكم عنده شوية أسماء وبكرة بقى شوية أسماء، من أول عشان يعرف بعض من قبل ما نصلي أول صلاة في الدورة. هتصلي كل يوم أربع صلوات في 26 صلاة، خدها قبل أول صلاة. كل ما تجد الفيروس علاجه لا في كمامة ولا في بنسلين ولا في شيء من هذا، افتح الصفحة والسنة أول. الحمد لله خلاص فوقت بقى، كل ما تجد ها السنة أول، السنة أول، السنة أول، خلاص دي في صفحة الواحدة ما تخليهاش عنوان. نعم، والسنة أولى، بس ده اللي عندنا، والسنة أولى. يبقى إن خالف الكلام السنة قل يا شيخ قف، السنة أولى. وإن وافق الكلام السنة أقول لك قف في تعصبك، السنة أولى. وهل أهلك من أهلك إلا التعصب؟ هو طلع أبو طالب من الدنيا على الشرك إلا بتعصب لعبد المطلب؟ ولهذا أبو جهل ها وضع يده على أصل الداء، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والرواية الثانية الجميلة إن احنا وجدناها، الرواية الثانية الجميلة ها يا ابن أخي، ملة الأشياخ، مش هترك ملة الأشياخ، سنة الأشياخ، الرواية ملة الأشياخ، سنة الأشياخ، آه من ملة الأشياخ، آه من سنة الأشياخ، هي الحالقة. فكان آخر ما قال على ملة عبد المطلب، في مقابل مين؟ داعية النبي خير الخلق، بكلمة هو يقر بأن الخالق الله، الرازق الله، المحيي الله، المميت الله، أكمل المعبود الله. لا، ملة عبد المطلب تأبى أن يكون المعبود الله. صوروا بالمناسبة كمان الرجل ده، ما فيش، بقول لكم خطير رصدان هذا. بالمرة عبد المطلب عنده ايه يا أحمد؟ عبد المطلب عنده ايه؟ درسنا عنده ان النبي ما زال ينحدر من صلب طاهر الى صلب وهكذا، النطفة دي ما زالت تنحدر من الى من الى، حتى هذه ما تركه عبد المطلب اللي كان عنده ايه لما جاء ابرهة ها، اللي كان عنده التوحيد وكان عنده، هات يا ابن قول.
قال وعلى هذا الداخل عظمة السؤدذي بحرية،
ولا عاد ها،
وعلى هذا الداخل عظمة السؤدد بحرية مطلقة،
اللي هو عبد المطلب بقى لما دخل على في قصة أبرهة. اسمع اسمع هذا رسلان ها،
وعلى هذا الداخل عظمة السؤدد بحرية مطلقة لا تدين إلا لله وحده،
لا تدين إلا لله وحده. عبد المطلب دخل عليه بالسؤدد الذي لا يدين إلا لله وحده، يعني ما كانش مشركا. ألم يكن عبد المطلب مشركا؟ هذا يثبت له دينونة عبد المطلب لله وحده. طب والأصلاب، الأصلاب الحالة من نطفة، من نطفة.
قال قبلها ودخل عبد المطلب جد رسول الله من كانت نطفة النبي في صلبه يوما، لا زالت تتحدر من صلب إلى صلب، من صلب إلى رحم إلى صلب، حتى استقرت في صلب عبد الله في رحم آمنة.
نعم.
ثم جاء خير البرية ما تظن عبد المطلب يكون إلى آخر.
نعم، من نطفة إلى نطفة، من نطفة إلى نطفة، من نطفة إلى نطفة، من ظهر إلى ظهر. كيف هذا من ظهر إلى ظهر؟ كيف يكون هذا من ظهر إلى ظهر؟ كيف يكون نطفة حذر من إلى؟ هو ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله. يقول ثم دخل في هذا، يعني حضر أبو عبد المطلب الذي
ما تظن عبد المطلب يكون جسيما عظيما وسيما، أجمل الناس وأحلى الناس منظرا وأبرهة، أشرم عبد مفلفل شعر الرأس أسود كالليل البهيم عليه ذل العبودية، وعلى هذا الداخل عظمة السؤدد بحرية مطلقة لا تدين إلا لله وحده.
لا، هذا اللي تقرأته الآن، بدأت تقرأته صلب.
نعم شيخنا يقول من كانت نطفة النبي في صلبه يوما.
نعم
لا زالت تتحرك.
يعني هذا ثناء يثنى على عبد المطلب. من عبد المطلب ومن أبرهة؟ من كانت نطفة النبي في صلبه. طب ولو كانت نطفة النبي في كانت في صلب أبيه، ما هو عبد المطلب؟ وإن أبي وأباك في النار. النبي ترجم لأبيه قال تعالى أبي أبي من كنت في صلبه، فضلا بقى عن جده، لم يكن في صلبه، لم يكن النبي من صلب الجد، إنما من صلب الأب المباشر. ومع ذلك النبي عند مسلم قال تعالى إن أبي وأباك في النار، ما صار يترجم لأبيه من كنت في صلبه ومن كنت، لكن هذا على عادة القصاصين الذين يذكرون الأدبيات وينسون التقعيدات، هذا على عادة القصاصين. ما ترك هذا الرجل شيئا سبحان الله، كل موضوع وكل مخالفة تحتاج أن وياك أن تكون الذين يقولون رسلان شيخ وهشام شيخ وإحنا، وده اللي بيجري بينه ما يجري بين الايه، اوعى تكون من الأولاد دول، اوعى اوعى اوعى. وكذلك حسن شيخ والقرضاوي شيخ وكله شيخ، اشمعنى يعني جت على هذا؟ اوعى تكون من هذا، لا هشام ولا رسلان. انا بقول لك منهج يطبق كن على مسافة واحدة، لا هشام ولا رسلان ولا اي احد على وجه الارض على مسافة واحدة. نعم في ايه؟ نعم نعم طيب.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالعلماء لهم قدرهم لهم مكانتهم بما آتاهم الله من العلم فسموا به، يعني ارتفعوا به على غيره رفعة قدر ومكانة وليست رفعة فخر وإعجاب.
نعم بالعكس، هم أبعد الناس عن العجب وأفقر الخلق إلى الخالق وأكثر الخلق تواضعا لله. نعم
قوله رحمه الله وبأسباب العلا ظفر، ظفر بها يعني حصلها وتمكن منها، فالعلم سبب للعلا، العلا هو الارتفاع، ارتفاع القدر والمكانة عند الله وعند خلقه، فالعلماء لهم قدرهم ولهم مكانتهم، علماء الشريعة وهم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم.
وإذا ذكر العلم وفضل العلم فالمراد بالعلم الشرعي، أما العلم الدنيوي فعلى حسب، إن كان فيه نفع وصاحبه يحتسب ذلك وجه الله يؤجر على النفع، لكن الأدلة فائدة، الأدلة الشرعية الواردة في فضل العلم والعلماء إنما هي في العلم الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الدين. يبقى الأدلة عند الإطلاق هذه. طب العلوم الأخرى، العلوم الأخرى إن كانت نافعة فيؤجر صاحبه عليها مع الاحتساب. نعم
كما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ به أخذ بحظ وافر. الحظ الوافر
ليس الحظ الوافر بكثرة،
ليس الحظ الوافر بكثرة الأموال والأرصدة، وإنما بكثرة العلم النافع. ولو لم يكن عندهم مال عندهم الثروة الهائلة وهي العلم. وأما ثروة المال فهذه نعمة من الله عز وجل ونافعة، ولكنها متاع الحياة الدنيا، وأما العلم فهو زاد الآخرة. والباقي إذا
عمل به،
عمل به إذا عمل به واتبعه فهو سبب للرفعة في الدنيا والآخرة، سبب للصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، بخلاف الجهل فإن الجهل ضلال وهلاك وتيه. قوله رحمه الله
إذن هذه قاعدة، فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما، هذه قاعدة. نعم لا شك إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. نعم
قوله رحمه الله لا سيما علم أصل الدين، العلم على قسمين، علم ديني وعلم دنيوي. علم الصناعات والحرف والاختراعات هذا علم دنيوي والناس بحاجة إليه، ولكنه علم حرفي، حرفة يستفيد منها ويستفيد منها المجتمع، لكنه لا يعد أن يكون حرفة في الدنيا. أما العلم الشرعي لا، فالعلم الشرعي هو محل الشرف لأنه تتركز فيه سعادة الآخرة والنجاة من النار، فهو الرفعة الصحيحة. قوله رحمه الله: إن به سعادة العبد العلم الشرعي،
سعادة العبد،
سعادة العبد العلم الشرعي به سعادة العبد سبب للسعادة، لأنه يبين لك الطريق الصحيح،
كما قال النبي: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. يبقى الطريق يا أخواني إلى العلم والطريق إلى الجنة. نعم.
وإذا عملت به حصلت على السعادة التي يطلبها الناس وهي بالعلم. إذا كنت تريد السعادة فاطلب العلم واعمل به تصل إلى السعادة بإذن الله. قوله رحمه الله: إن به سعادة.
وهل في سعادة بلا علم؟ تسعد بالاعتقاد الحسن مبناه على العلم، تسعد بالعبادة المقبولة مبناها على الاتباع مبناها على العلم، تسعد بالمعاملة الحلال مبناه على العلم. كل خير في الدنيا مبنى على العلم، ولهذا الله قال: فاعمل ولا فاعلم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، فاعلم. نعم.
قوله رحمه الله: إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر. سعادة العبد وأهم من ذلك المنجى إذا حشر، النجاة من المحشر يوم القيامة وأهوال يوم القيامة والنجاة من النار. هذا لا يكون إلا بالعلم النافع والعمل الصالح الذين جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى والعلم النافع ودين الحق والعمل الصالح، هذه هي السعادة الصحيحة التي تنجي من المحشر يوم القيامة.
لكن مراد الناظم هنا بقول لا سيما علم أصل الدين، المراد الأصول، ويتكلم في العلم الشرعي، وأهم العلم الشرعي وأهم ما تحصل بالسعادة العلم بالأصول، لأنك إذا كنت على أصول أهل السنة والجماعة كنت من الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. أما إذا انحرفت عن هذا فإنك تكون مبتدعا ولو حصلت من الفقه والحديث ما حصلت. يا أخواني سؤال مهم اكتبه هنا عند لسيام علم أصول الدين: متى يكون الرجل من أهل السنة؟ الجواب: إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. سؤال: متى يخرج الرجل من السنة؟ الجواب: إذا خالف أصلا من أصولها أو اجتمعت فيه فروع تدل على الانخرام. يبقى إذن يكون على السنة إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. متى يخرج؟ إذا خالف الأصل منها فإنه يخرج. قال أحمد: ولا يكون الرجل من سنته إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة عندنا التي من خالف خصلة منها لم يكن من أهلها. وقال البربهري: ها، ولا يكون الرجل من سنته إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. سنة إلا قدر مبتدع، سنة إلا صحابة مبتدع، سنة وهكذا. متى يكون من السنة؟ إذا اجتمع في خصال السنة كلها. نعم. يبقى المراد هنا علم أصول الدين هو علم الاعتقاد. قال العثيمين: يسمى هذا العلم علم التوحيد وعلم العقد وعلم أصول الدين وعلم الكلام، لأن أهل السنة عرضوا فيه أهل الكلام وبيانوا بطلان مذهبهم. وحد هذا العلم علم يعرف به ما يجب وما يجوز ويستحيل إضافته إلى الله عز وجل. أما منزلته من الدين فإنه واجب وهو أشرف العلوم والضروة، وذلك لأن العلم يصرف بحسب المعلوم، ولا شيء من المعلوم أشرف المعرفة إلا بأسمائه وإيه وصفاته. طبعا هو تسميته أيضا علم كلام، ده من تسمية غير أهل السنة، إنما لا يسمى عندنا علم كلام، إنما عندنا وعلم الأصول علم السنة علم العقائد. نعم. قال: هذه منظومة،
هذه منظومة سهلة وينبغي حفظها لأنها نظمت هذه الرسالة القيمة رسالة ابن أبي زيد. فحفظ الرسالة قد يكون صعبا، لكن حفظ هذا النظم هذا سهل جدا.
نعم. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.